بعد لحظات ستستمعون إلى برنامج ليالي يمال الشام، صوت الجالية العربية السورية في مونريال. إذاعة الشرق الأوسط يهمها إعلامكم أنها غير مسؤولة عن محتوى البرنامج التالي وكل ما يرد فيه من أقوال وآراء ومواقف وتعليقات وما إليه، فاقتضى التنويه.
كل أربعة أنتوا على موعد مع برنامج ليالي يمال الشام من الساعة 7 للعشرة مساء.
لملمت من كل بساتين العالم ورودا وقرنفلا وأشياء غريبة وجميلة، وطوقتها بالياسمين الدمشقي وحملتها بين أضلعي أسأل عنها، إنها سوريا بلدي. صباح الخير سوريا. اليوم الأربعاء 3 نيسان 2019. أحلى تحية من أسرة يمال الشام لكل المستمعين يلي عم يسمعونا عبر موقعنا الإلكتروني sham.ca وأيضا عبر إذاعة الشرق الأوسط عن الموجة 1450 AM. من مونتريال مثل ورد: وأحلى مساء لأسرة البرنامج السوري يمال الشام. ناهد هو برات الاستوديو، من له يسعد مساك. حسان مساء الخير.
مساء الخير.
وسامي يسعد مساك.
هلا.
وعصام أهلا وسهلا فيك ومساء الخير. ما طلع صوتك يمكن عصام. ما عم بيشتغل هذا ال. أهلا وسهلا فيك. أيضا منرحب بإناس وجان وفادي يلي رح نلتقى معهم بفقرات قادمة. ضيوف حلقتنا لليوم الأديب المهجري جوزيف أيوب. شو فقراتنا لليوم؟ عنا أسبوع من التاريخ مع إناس، جان رح يقدم لنا الفقرة الرياضية شوت، وبعد لقاء خاص مع الأديب المهجري جوزيف أيوب. فقرة جديدة من أعداد الزميل فادي عربش عنوانها اسمع مني هالنصيحة، ورح تكون عن الهندسة الكهربائية. الفقرة الثقافية اللي أعدها زميلنا ناهد معك عصام، واللي اليوم على شو رح تحكو؟
الفقرة الثقافية مع زميل ناهد تكون أهمية الجولان تاريخيا، لغة، جغرافيا، مواقع أثرية، أهميتها بالكامل للجولان
أكيد، وخاصة هلأ نحن أدي بحاجة أنه نعرف أكثر،
نعرف الناس عن الجولان وموقع الجولان
أكيد. أما مسك الختام طبعا مثل العادة معك سامي بكنوز من الشرق.
اليوم رح يكون موضوع لقائنا عن العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ. يوم السبت الماضي كان ذكرى مرور 42 عام على رحيله. طبعا رح حاول بقدر الإمكان أمر على بعض الأغاني شوي المميزين اللي ما نسمعها كتير.
يعني عبد الحليم ما بعتقد بيحبوا كل الأجيال، ما زالت لهلأ أغاني بتتغنى لأجيال ما بتعرفه نهائيا، بس بتسمع أغاني بتتردد أغاني بكل الحفلات مع كل المطربين الصغار الكبار، لهلأ بيرددوا أغاني
بس بصوته فيها المسحة المرارة والحزن رافقته. لو أنه كان عم بيغني فرح كان في بصوته حزن.
يعني قدم أجمل الأغاني وأسعد كثير من الناس.
أنت الأغنية اللي بتحبيها شو هي؟
أنا بحب كل أغاني، بس ما بعرف، حس غنية أهواك يعني هيك بالموسيقى تبعها وكلماتها هيك إلى وقع خاص
يعني عندي. معقول واحد أهواك وأتمنى لو أنساك، يعني في هوى وفي نسيان.
ما هو هاي المعادلة الصعبة.
طب فيروز بتقول حبيتك تنسيت النوم.
شفت واحد عبي جافين النوم، عبي يهجر النوم، والثاني عبي حاول ينسى وما بيقدر ينسى.
طيب اليوم رح يكون عنا جولة بأغاني شوي مميزة لعبد الحليم حافظ، خليكم معنا على السماع.
أعزائي ما تنسوا زيارة موقعنا الإلكتروني sham.ca، دائما في جديد بهالموقع، دائما زملاء سامع بيتابع، دائما انتوا رح تسمعوا الحلقة مباشرة تقريبا بعد ساعتين من ما تخلص الحلقة. بيسهر دائما زميلنا سامي لا يكون البرنامج جاهز لا تسمعوا للناس اللي فاتن سمعوا. أيضا للأشخاص اللي بيحبوا يسمعوا فقرة معينة فاتوا سماعة بيقدروا يدخلوا، ممكن تشرح لنا سامي بشكل مختصر؟
طبعا دائما الدخول للموقع عن طريق yasham.ca، مجرد ما تفتح معه الصفحة الرئيسية بيطلع عنا فقرات الأربعة الماضي، يعني دائما آخر لقاء لنا بيكون ماكسيموم نهار الخميس بعد الظهريات موجود كله على الموقع. اللي بيحب يرجع لأي فقرة من الفقرات بدأ بشوف الشريط اللي عم يدور بشكل متردد ما بين الافتتاحية البرنامج وانتهاء بكنوز من الشرق، أي فقرة بده إياها فيه يرجع ويلاقيها
موجودة. نعم. أكيد أنا هون فاتن، طبعا الأسبوع الماضي كنت مالي موجودة، لكن ما بغيب عننا أبدا تقديم العزاء لزميلنا حسان حداد يلي أيضا كان متغيب الأسبوع الماضي. أسرة يمال الشام بتتقدم بالعزاء لزميلنا حسان بوفاة شقيقته، الله يرحمه حسان وإن شاء الله خاتمة الأحزان.
رحمة ما شاء الله، الله لا يصيب كل مكروه لحد يا رب.
ومنتمنى لما بتغيب عن البرنامج تغيب بقضاء إجازة حلوة وليس بمناسبة أليمة.
منتمنى إن شاء الله دائما يا رب للجميع السعادة والصحة والعافية.
أعزائي المستمعين، أجمل تهنئة من أسرة يمال الشام لكل الجالية بمناسبة الإسراء والمعراج، أعاده الله على الجميع بالخير والبركات، وسلام للمسجدين الحرام والأقصى ولكل أماكن العبادة من كنائس ومعابد أخرى لكل الأديان.
في الإسراء والمعراج الكون يلبس حلة الديباج، في حادث الإسراء والمعراج الكون يلبس حلة الديباج، ليقول للمبعوث فينا رحمة القوم لا زالوا على المنهاج، ليقول للمبعوث فينا رحمة القوم لا زالوا على المنهاج، القوم لا زالوا على المنهاج، فسفينة الإسلام تجري كالرحى في طحنها للبحر.
أعزائي المستمعين، فاصل قصير وأنتوا على موعد معي أنا هند لطفي بافتتاحية البرنامج.
هيدي السوريا وأنهار
أعيد وأكرر عن إعادة بناء الإنسان السوري قبل إعادة الإعمار، لأن إعادة إعمار الإنسان أهم من إعمار الحجر. هذا الإنسان السوري الذي مرت عليه سنوات الحرب وغيرت عقله وطريقة تفكيره ونمط عيشه، ولن أعود للوراء في كيفية تنشئته من المهد إلى اللحد، وعن حقوق المواطنة وقوانين حقوق الإنسان التي يعلمها القاسي والداني، لكنها متممة لإعادة أعماره. نحن بحاجة للإنسان الوطني الذي يرى نفسه من خلال الوطن ولا يرى الوطن من خلال نفسه، قولا قرأته وأحببته. نحن بحاجة للتربية التي تجعل من الإنسان متصالحا مع نفسه وليست له عدة وجوه يتلون ويتقلب بحسب مصالحه الشخصية. نحن بحاجة للإنسان الذي يتعفف عن الفساد والسرقة والنصب والاحتكار، والذي يبحث عن الثراء بكافة الطرق المشروعة وغير المشروعة، وهذه كلها عوامل غير وطنية. نحن بحاجة للإنسان الذي يحترم الأنظمة والقوانين والمعايير المتساوية وتكافؤ الفرص، وليس الإنسان الذي يفكر بمصالحه الخاصة حينما يستلم موقع مسؤوليته. نحتاج إعادة بنائه من مرحلة الطفولة على أسس صحيحة ومتينة، وعلى المدرس والمربي والمسؤول في الدولة والمؤسسات المدنية والعامل الذي يريد العيش بكرامة تقع المسؤولية، ولنبدأ بأنفسنا أولا. فأكيد الأغنية اللي سمعتوها كلمات نزار فرانسيس وألحان ميشيل فاضل. أبرز عناوين الأخبار السورية في أسبوع. الكشف عن موعد الجولة الجديدة لمفاوضات أستانا حول سوريا. وقفة احتجاجية أمام مقر الأمم المتحدة بدمشق تنديدا بإعلان ترامب حول الجولان المحتل. نتنياهو سيجتمع مع بوتين يوم الخميس القادم، وعلى جدول أعماله الوضع في سوريا بما فيه القرار الأمريكي بضم الجولان المحتلة لإسرائيل. هاي هي كانت أهم الأخبار السورية بأسبوع. أما الآن مع زميلي حسان بأسعار العملة السورية.
سجل صح صرف الدولار اليوم بالسوق السوداء 544 ليرة شراء و 546 ليرة مبيع. أما اليورو وصل إلى 609 ليرات شراء و 606 ليرات شراء و 609 ليرات مبيع. بالنسبة لأسعار الذهب وصل غرام عيار 18 إلى 16714 ليرة سوري، وعيار 21 إلى 19500، ووصل الذهب ب 1290 دولار أمريكي، والفضة ب 15 دولار أمريكي.
شكرا حسان. من أخبارنا الثقافية والفنية، إضاءة معالم دمشق باللون الأزرق بمناسبة اليوم العالمي للتوعية باضطرابات التوحد، وقام كثير من المتابعين بلباس اللون الأزرق لتعاطفهم وللدعوة للتوعية بهالمرض بهالاضطراب هذا. كما قامت بدمشق فعالية لعرض أزياء قام بها أطفال مصابون باضطرابات التوحد، يعني ولا أجمل منهم. حتى مبارح بمونتريال الأشخاص يلي عندهم أطفال عندهم اضطرابات التوحد شفناهم بالشوارع لابسين اللون الأزرق، وأكيد الأهل يلي عندهم أطفال عندهم هالنوع من التوحد من اضطرابات التوحد بيأمنوا جدا بأطفالهم، بيأمنوا بقدرتهم على أنهم ينتجوا يكونوا أطفال منتجين لهنن، بس أطفال عندهم إعاقة بشيء معين.
بالنسبة لهالحالة من الأطفال المتوحدين شغلة على فكرة، يعني احنا هلا فايتين بهيك تجربة. طبعا عندنا بالجردوري ولد
هيك. صحيح مدامتك عندك جردوري ففي عندكم طفل بيعاني من اضطرابات التوحد.
اي تقريبا هو يعني نسبته ما انا كتير قوية، بس يعني عايشين معه تقولي يعني ابننا صراحة، يعني
أكيد.
عم نشتغل معه كتير. هلأ صار بلش يتحسن، لأنه مرتي عم تعمل بعض الأشياء هيك مثل كورات خفيفة عن طريق هدول الترافيوز سوسيال بسموها، ونحن عن طريق كتب وعن طريق كذا عم نشتغل معه لهذا الولد. عن طريق الموسيقى
حلو الموسيقى أكيد لها دور كبير. أكيد
عم بيتحسن، بلش يعني شارك بكم كلمة، طبعا لفظه شوي صعب بس بده شغل كتير، يعني عن جد شيء بيحزن. أكيد. يعني بتشوفي هيك أطفال
حتما. ويقال أنه كندا من أهم الدول يلي يعني عندها طرق لحتى تتعامل كتير لحتى تتعامل مع هيك أطفال، وبتوضع برامج خاصة وإمكانيات عالية جدا مجانية للأطفال اللي بيعانوا من اضطرابات التوحد.
مختصين يعني بيجوا بالأسبوع أو بالأسبوعين مرة بيشوفوا شو في تطورات، بيعلمونا شو نساوي كذا. كوني أنا هلا ما عم بشتغل عم
بتتعاون
موجود دائما.
أكيد. الخبر الثاني معك حسان.
هند قبل شوي حكيتي عن الجولان.
أي أكيد.
محامون من حلب يرفعون دعوة ضد ترامب. رفعت مجموعة من المحامين في مدينة حلب من بينهم نقيب محامي حلب دعوة جنائية ضد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لأنه يعني نزل من الهيبة أو النيل من الهيبة الدولة السورية بالاعتداء على سيادتها وصلخ أجزاء منها والتدخل في الشؤون الداخلية السورية، وطالب المحامين بإنزال أقصى العقوبات بالمدعو دونالد جون ترامب بحسب ما جاء بالدعوة.
يعني ان شاء الله نوصل لنتيجة.
طيب هو شو انه دونالد ترامب يعني هيك بوقع كأنه عم بيعطي شي كادو من جيبته خده شلون هيك؟
رح نعرف السياسة. رح نعرف اهميتها لهالهضبة المهمة بالفقرة الثقافية معكم مع الزميل ناهد. خبري الثاني، الفنان الكاريكاتور السوري ياسر أحمد بيحصد جائزة الصحافة العربية التي يعلنها نادي دبي للصحافة العربية كل عام عن فئة الكاريكاتور بلوحته عن النزوح اللي بتمثل صورة عائلة سورية تعبر فوق فوهات البنادق. ومنحت جوائز الصحافة العربية ل 13 فائز من مختلف الصحف اليومية والأسبوعية والمجلات الدورية المطبوعة والإلكترونية والمؤسسات الإعلامية اللي شقت أعمالها الطريق إلى منصة التكريم من بين 6000 عمل غطت مختلف فنون ومجالات العمل الصحفي. ياسر أحمد فنان سوري خريج معهد إعداد المدرسين، كانت بدايته الفنية برسم الكاريكاتير الساخر، حصل على حوالي 15 جائزة وشهادة تقدير عربية ونشرت أعماله في الصحف العربية والعالمية.
هند أكيد نحن عم نسمع مثل ما سمعتي هلا قبل شوي أسعار الدولار كيف عم تطلع تقريبا أسبوع عن أسبوع، أسعار الخضرة والفواكه والمواد الأولية كل شيء بسوريا عم يطلع، ففي كتير عالم ما أنا قادرة تقدر تصرف على صحتها. ففي دكتور اسمه الدكتور إليان مسعد ابن معلولة بيستقبل مجانا كل عائلات الشهداء وأصحاب الحالات الخاصة وذوي الدخل المحدود كل يوم سبت مجانا حتى آخر شهر نيسان.
الله يحييهم ويكتر من أمثالهم ويرزقهم لهالدكاترة يلي بيخصصوا من وقتهم ومن جهدهم ومن مالهم لحتى يساعدوا أبناء الوطن. يعني تحية لهم كلهم، كل شخص بيقدم شيء لبلده بيكون عمل شيء كتير كبير. رح أخذكم لخبر فني. سوسن أرشيد الفنانة السورية فازت بجائزة أفضل ممثلة بمهرجان فانكوفر السينمائي الدولي بكندا عن دورة بفيلم يوم أضعت ظلي للمخرجة سؤدد كعدان يلي زميلتنا إيناس التقت فيها بحوار خاص لبرنامج جمال الشام حول هالفيلم هذا.
بمناسبة عيد رأس السنة السورية أكيتو بريخو اللي هو 6768 اللي بيصادف من كل سنة من أول شهر من نيسان، فمنقول كل عام وكل السوريين بألف خير. هن أصحاب الأبجدية الأولى وأصحاب أقدم نوتة موسيقية وجدت في تاريخ أوغاريت، فكل عام وأنتم بخير أكيتو بريخو.
ويعني دي حلوة المعلومات، حكينا عنها كتير بالفقرة الثقافية عن هالعيد السنة السورية. مين قليل كتير من السوريين ما بيعرف بوزة بكداش؟ أكيد عصام حسان الكل
نعرفها بكداش، وأكتر واحد عرفه مؤخرا هو زميلنا عمار.
أي ونقلنا يعني نقلنا بصورة حية بكل تفاصيل المناطق القديمة بسوريا، ويعني شهانة على الروحة. لا الكثير اللي ما بيعرفوا بوزة بكداش أو كوكتيل أبو شاكر وغيرها من محلات تقديم الحلويات والوجبات الشعبية يلي صارت تعدت شهرتها من مدينة دمشق لكل المحافظات السورية حتى وصلت لدول مجاورة وأخرى. باتت الوجبات والمحلات المعروفة أحد أوجه شهرة دمشق إضافة إلى الأسواق القديمة، يعني شهرتها صارت بتوازي شهرة الأسواق القديمة، المساجد القديمة، الكنائس القديمة، القلعة وغيرها من مقصد السياح الأجانب. من المحلات اللي ارتبطت شهرتها بالسياحة أكيد بتعرف أنت لأنك عصام اشتغلت بالسياحة أيضا، ما خليت شغلة ما اشتغل فيها عصام بالسياحة. محل طبعا بوزة بكداش صارت هي من معالم السياحة، جزء
يعني
من معالم
بكداش ما زرت
يعني هي هي انه صارت ارتبطت اسمها مع الزائرين، واللي هالبوزة العربية يلي تصنع عن طريق الدق بدقوها وإلى اكيد نكهة خاصة. محل ما بعرف اذا بتعرفه اذا بتتذكروا محل كرواسان الإيمارية على الرغم من انه طبعا الكرواسان اختصاص فرنسي، لكن الكرواسان الاماريه فاق على الكرواسان الفرنسي اللي معروف،
حجمه كبير،
له مذاق يعني له طعمه سحريه، وبيقدموا مخبز صغير تم بناؤه على الطراز القديم، كثير صغير المحل وما بيبيع الا الكرواسان. وبات هالمحل احد وجوه حي الاماريه الشهير. قد ايه حي الاماريه له شهره وله يعني عمر قديم، لكن بالكرواسان الإمارية أخذ شهرة أكثر. أبو شاكر وأبو عبدو محلات تقديم الكوكتيل بساحة عرنوس، أكيد الكل بيعرفها.
العصير الليمون
أيوة.
يعني 29 أيار، هند عن 29 أيار،
عن 29 أيار قريب من ساحة عرنوس.
نعم، حد بصريات رافي
متذكر طبعاً. اكيد ودايقون معناته بيقولوا انه بيشتهر هالمحلين بيشتهروا بالعصير وسلطات الفواكه والشوكولا، وهالمهنه هي توارثها الابناء عن الاجداد من عام 1953، ولهلا ما زال الناس والسياح الاجانب والعرب بيوقفوا على الدور لحتى
عصير الليمون المجمد عليه اللوز
عليه كل المكسرات.
المكسرات
هو مو اللي ما نفكر بالشي اللي عم ناكله أو الشي اللي عم نشربه، لحظات من الزمان، طبعا مثلا كأس من الليمون الحامض أو صحن جلاس أو محل سيروب حد الصالحية حد مجلس الشعب البرلمان، طلعي على جسر الأبيض أو روحي لباب توما أو بهالمناطق هاي، لحظات من الزمن هي انت بمال الدنيا ما بتتعوض.
اكيد
سامي هند عصام، اكيد كلنا بنعرف الشام سيتو الميدان.
لا طبعا انا عم بحكي بس على جزء من هدول، اكيد
يعني اذا بدك تحكي عن الشام بدك 10 حلقات.
المشوار الحلو هند، يعني لما الواحد بيروح بيزور جامع الاموي وبينزل
على باب توما
عند النوفر
تاخذ بياكل الكرواسان
وعلى القصة بعد القصة
بعدين بزل باب توما القصة، يعني كل هالمشاوير الحلوة كلها بتاخذ
وكلها بتتميز بأكلات معينة، يعني أخذت شهرة مثل المناطق هالأثرية الموجودة. يعني بسوريا التجار وأصحاب المحلات هن صاروا جزء من التراث أيضا.
أكيد
يعني النازل خلص صار يعرف أنه بهذا المحل أنا عم بشوف هالكنيسة هالجامع، وايضا بدي اكل هالاكله
الفلاني والاكله الفلانيه،
الخبز المشروح اللي حبيت البركه،
العبوز الجديد، روح على الحلويات العربيه كله.
على فكره عسيره بقداش كمان انا اكتشفت انه هون في واحد عم بيعمل بوظه تبعت بقداش، هذيك اليوم جبناها ما بعرف بعدين بالكون وين.
نسمع هالاعلان.
شعر دولاتور، حلويات عربية على أنواعها، بقليوة معمول العيد، كرابيج، بقليوة على شوكولا، حلوة الجبن بين النارين، كنافة، شعيبيات، وردات بالقشطة، برازيق، غريبة وغيرها. 5-4-2-7-9-5-5-2-3 حلويات السلطان على النفكة 5-5 شعر دولاتور.
يعني بعد ما أخذنا جولة هيك بالشام القديمة والأكلات الطيبة، رح ننتقل لفقرة رياضية بامتياز مع زميلنا جان وشوت.
كل أربعة أنتوا على موعد مع برنامج ليالي يمال الشام من الساعة 7 للـ10 مساء.
للنوعية والخدمة الممتازة عنوان واحد، بيبلوس، أطيب المنتوجات الشرق أوسطية واللحوم الطازة.
عن سوبر مارشي بيبلوس هالأسبوع، مقتي من أونتاريو 89 سنت الباوند، برغل على أنواعه من جرين وورد كيس 2 باوند $1.39، زي زيتون كليوباترا 750 ميلي $4.99، بيونت زوان علبة 340 جرام $2.49، وجبنة نابلسي فاكيوم من فينيسيا $6.81 الباوند.
بيبلوس 175 كود جيرتو فيل سان لوران، الموقف مؤمن.
نعم الساعة 2 الصبح.
ليش بعدك سهران إلى هلأ؟
عم بحجز بطاقة سفرتنا على flyclassy.com، أسعارهم مش معقولة، بتجنن. لريح راسي ما بتعامل إلا مع فواياج كلاسي، متخصصين بالسفر للشرق الأوسط، مصر، المغرب العربي وغيرها. خدمتهم ممتازة وأسعارهم روعة، وعندهم الأماكن دائما مضمونة. فواياج كلاسي 150 كود فيرتو سي 201 فيل سان لوران، 514-448-0788 أو زور flyclassy.com. مع فواياج كلاسي ريح
تحت راسي.
البيت مو بس حيطان وشبابيك، البيت هو شي ملموس معه طولة بأحلامنا الكبيرة لنعيش فيه ويعيش فينا. والعقارات منا بس نتعهد بناء وعقود منمضيها، بل هي تطوير مدروس وتسويق محترف. مع وكيل العقارات سميرة حكوم فيك تستثمر، تتملك أو تستأجر بالمكان الملائم والتوقيت المناسب لعقار سكني أو تجاري. سميرة حكوم، خبرة، ثقة واحتراف. للتواصل الاتصال على رقم 514-465-728.
زينب، مشتريت بهالسيارة الجديدة؟
أرى شو عم تعمل بلبنان؟ وشو هالسيارة الحلوة؟
ما فواياج مايسترو مثل عادتو، عطول عنده شي جديد. حجز التيكت الطيارة والسيارة على الشهر، طلع لي 5 أيام ببلاش، استلمتها من المطار وبرد على المطار.
فواياج مايسترو، أفضل خدمة وأحسن أسعار. متخصصين بالسفر للشرق الأوسط، المغرب العربي والسود. 514-381-1999 أو بأوتاوا على 613-260-26-66. جرب مايسترو مرة وما بتغير عنه بالمرة.
صيدليات جون كوتو لأصحابها نيلي وتانيا كانعو ترحب بأبناء الجالية العربية على العنوان 237 كود فيرتو 514-331-2134 أو على العنوان 740 بولفار كود فيرتو 514-744-2555.
سعد مساكم أعزائي مستمعين برنامج يامال الشام، الفقرة الرياضية شوت، معكم أنا جان النجم. والبداية كالعادة بنتائج أهم مباريات الدوريات الأوروبية، وبداية بالدوري الإنجليزي الممتاز. افتتح مانشستر سيتي الجولة 31 بفوز على فولهام بنتيجة 2-0، وفاز مانشستر يونايتد على واتفورد بنتيجة 2-1. وبقمة الجولة 31 تغلب ليفربول بصعوبة على توتنهام هوتسبير بنتيجة 2-1، سجل ليفربول أولا عن طريق روبرتو فيرمينيو، وتعادل توتنهام عن طريق لوكاس مورا. وبالدقيقة 90 استطاع ليفربول من تسجيل هدف الفوز عن طريق ألدرفايرد بالخطأ بمرمى فريقه. واليوم لعب مانشستر سيتي مباراة مؤجلة عن المرحلة 26 ضد كارديف سيتي، وتغلب بنتيجة 2-0 ليستعيد الصدارة برصيد 80 نقطة وبفارق نقطة وحيدة عن مطارده ليفربول برصيد 79 نقطة. وعاد توتنهام للمركز الثالث بفوزه اليوم على كريستال بالاس 2-0، وبالمركز الرابع أرسنال برصيد 63 نقطة. وبمباريات الجولة 33 رح يحل الوصيف ليفربول ضيف على ساوثامبتون يوم الجمعة القادم، ويوم الأحد أرسنال ضد إيفرتون. أما مانشستر سيتي رح يلعب ضد برايتون بنصف نهائي FA كاب يوم السبت القادم. أما بالدوري الإسباني المرحلة 29 استضاف برشلونة المتصدر إسبانيول بمباراة ديربي مقاطعة كتالونيا، وتغلب برشلونة بنتيجة 2-0، سجل ليونيل ميسي هدفي اللقاء. وتغلب أتلتيكو مدريد على ديبورتيفو ألافيس 4-0، وحقق ريال مدريد فوز على هويسكا 3-2. وبمنتصف الأسبوع لعبت الأندية الإسبانية الجولة 30 من الدوري، وتعادل برشلونة مع فياريال 4-4 بمباراة مجنونة. تقدم برشلونة باللقاء بهدفين لكوتينيو ومالكوم، وعاد فياريال بتسجيله 4 أهداف ليقلب النتيجة على برشلونة، لكن ميسي سجل الهدف الثالث لفريقه بالدقيقة 90، وسواريز سجل الهدف الرابع بالدقيقة 94 لينتهي اللقاء المجنون بالتعادل 4-4. خسر ريال مدريد اليوم مع فالنسيا 2-1 وتغلب أتلتيكو مدريد على جيرونا 2-0 ليقلص الفارق مع المتصدر برشلونة لثمان نقاط قبل المواجهة المرتقبة بين برشلونة وأتلتيكو مدريد السبت القادم بأقوى مباريات الجولة 31. ورح يرجع الأسبوع القادم دوري أبطال أوروبا دور الربع النهائي يوم الثلاثاء المقبل رح يكون في مباريتين هي يستضيف ليفربول بورتو على ملعب الأنفيلد رح يستضيف توتنهام هوتسبير مانشستر سيتي أما يوم الأربعاء القادم مانشستر يونايتد بيستضيف برشلونة وأياكس رح يستضيف جوفينتوس الإيطالي. وبعيدا عن كرة القدم حقق السويسري روجر فيدرر المصنف رابع عالميا لقب بطولة ميامي للتنس على حساب الأمريكي جون إزنر بمجموعتين 6-1-6-4 ليحقق روجر فيدرر لقبه رقم 101 طوال مسيرته الاحترافية. أخبار الهوكي الـ NHL تغلبوا الكنديين أمس على التامبا بي بنتيجة 4-2 ليحافظ الكنديين على حظوظهم بالتأهل ولعب مباريات البلاي أوف وبقي مباريتين حاسمتين للكنديين بكرة ضد الكابيتالز والأخيرة بثاندر بيل ضد تورونتو. هي كانت أخبارنا الرياضية لليوم بلاقيكم الأسبوع القادم وبعد فاصل قصير رح تكونوا مع فقرة أسبوع من تاريخ مع إيناس عامر.
كل أربعة أنتوا على موعد مع برنامج ليالي يمال الشام من الساعة 7 للـ10 مساء.
وتروح مني بهالطريق لوين لا تقلي ولا تاخدني معك يا حلو بتحبني قد البحر قد الدنيا وبفزع لك الجر من سؤالي وزعلك يا حلو شو بخاف ليلي عاطفي يخطر عبالك شي نجم وتقوم تمشي بهالعصر يخطر عبالك شي نجم وتقوم تمشي بهالعصر وانطر انا عالباب انطر خايفي إذا مرقت وما شفتك فيها ساعة إذا مرقت وما شفتك فيها شو بشوف حالي تغيرت وحدي بهوني انصرف وعزني ينزل ضباب ويمحيا شبشوب حالي تغير وحدي بهوني انصرف وعزني ينزل ضباب ويمحيا عملني مثل خاتم ذهب بأصبعك عملني مثل خاتم ذهب بأصبعك تركني أحكيك واسمع خدني على قلبك معك دخلك بخاف بخاف إني زي يا حلو يا حلو يا حلو.
أصدقائي المستمعين مكملين معكم من برنامجكم السوري ليالي يمال الشام معكم أسبوع من التاريخ معي أنا إناس عامر. رح نبدأ مع تاريخ 28 أذار عام 1868 ولد الكاتب الروسي ماكسيم غوركي. يعد ماكسيم غوركي مؤسس مدرسة الواقعية الاشتراكية والأدب الروسي حيث كانت مؤلفاته تعتمد على فضح النظام البرجوازي وتصوير مأساة الفئات الفقيرة. من أهم روايات غوركي رواية الأم والتي تمت مصادرة نسخها وإتلافها من قبل القيصر آنذاك ولم تصدر كاملة إلا بعد عام 1917. ترشح ماكسيم غوركي لنيل جائزة نوبل في الأدب 5 مرات. بنفس اليوم 28 أذار لكن عام 1943 توفي الموسيقار الروسي سيرجي رحمانينوف. رحمانينوف واحد من أهم أو أعظم عازفي البيانو في القرن العشرين. تميز بتكنيكه العالي وأسلوبه الرومانسي وتميزت موسيقاه بالطابع الشرقي. تأثر رحمانينوف بشوبان وتشايكوفسكي وتتلمذ على يد ريمسكي كورساكوف. كان من أحد صفات رحمانينوف يداه الكبيرتان حيث كان يسيطر على مفاتيح البيانو بسهولة. لهذا دعي بالبيج هاند. ترك العديد من المؤلفات وخاصة كونشرتات البيانو. أيضا ب 28 آذار عام 1985 توفي الرسام الروسي مارك شاغال. شاغال أيضا مصور ونحات. أبدع شاغال على امتداد 80 عاما عالمه الخاص الذي مزج فيه بين الأسطورة والواقع متأثرا بمظاهر بلدته فيتسفيك. كما اعتمد شاغال على الموضوعات الخالدة مثل الحب والولادة والموت والخير والشر. أيضا قدم شاغال أعمالا في تصميم المناظر المسرحية والأزياء والرسوم الجدارية والزجاج المعشق وأعمال الخزف والفسيفساء. بنضل بتاريخ 28 آذار من عام 2009 توفي الموسيقار الفرنسي موريس جار. ألف موريس جار العديد من المقطوعات الموسيقية لكنه اختص في تأليف موسيقى الأفلام والتي نال عنها جوائز عالمية. عمل موريس جار مع العديد من المخرجين العالميين وألف موسيقى فيلم الرسالة وفيلم أسد الصحراء لمصطفى العقاد وأيضا موسيقى فيلمي لورانس العرب ودكتور زيفاغو للمخرج ديفيد لين. ننتقل ليوم 29 أذار عام 1982. توفي الموسيقار الألماني كارل أورف. أسس أورف في بداياته مع زوجته معهدا لتعليم الموسيقى والحركات الإيقاعية يدعى معهد غونتر في ميونخ. كما اهتم أورف بموسيقى الأطفال ووضع أسسا لتعليم الأطفال موسيقى تعتمد على الآلات الإيقاعية. ما زالت طريقة أورف لتعليم الموسيقى معتمدة في معظم دول العالم. ألف أورف عددا من الأوبرات وقد ركز على الإيقاع في معظمها. أهمها كانت ثلاثيته مسرحية ثلاثية النصر، الجزء الأول كارمينا بورانا، الجزء الثاني كاتولي كارمينا، والجزء الثالث والأخير انتصار أفروديت. اعتمد في هذه الثلاثية على أغاني شائعة في القرن الثالث عشر كتبت باللاتينية وكانت سبب شهرته العالمية. رائعة كارمينا بورانا لكارل أورف. شكرا سامي. من رحلة تاريخ 30 أدار عام 1853 ولد الرسام الهولندي فينسنت فان كوخ. يعد فان كوخ أحد رواد الفن التشكيلي الحديث ومؤسس المدرسة التعبيرية. عاش حياة قصيرة لم تتجاوز 37 عاما تقسم إلى مرحلتين، المرحلة الأولى مرحلة النشوء والضياع، مرحلة الثانية اكتشافه لقدراته الفنية. درس فان كوخ في المرحلة الأولى من حياته علم اللاهوت وعمل مبشرا في أحد الأديرة. في المرحلة الثانية ترك التبشير ووجد في الرسم والتصوير ضالته، وخلال العشرة أعوام المتبقية من حياته أنتج أعمالا فنية متميزة ونادرة أثرت في تطوير المدارس الفنية على مستوى العالم، وتركت نموذجا عن الفنان المتمرد الذي توزعت لوحاته في أكبر المتاحف العالمية، كما وصلت أسعار لوحاته إلى مبالغ خيالية. توفي فان كوخ منتحرا حيث أطلق الرصاص على نفسه. أيضا بتاريخ 30 أدار عام 1977 توفي الفنان المصري العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ. طبعا أنا ما رح أحكي كثير عن العندليب الأسمر لأنه سامي كل الفقرة الكنوز من الشرق فاردها لعبد الحليم، فرح ننطر شو عنده كنوز. بس بحب أذكر شغلي أنه عبد الحليم عانى من طفولة قاسية وفقر شديد، لأنه تطور ذاته فنيا، فشل أكثر من مرة وتم رفضه أمام لجنة لتقييم المطربين، كما تم رفضه عندما غنى أول مرة أمام الجمهور المصري. بعد ذلك أصبح من عمالقة الطرب والمغنى وعمل مع أشهر الملحنين وكتاب الأغاني. من رحلة تاريخ 31 آذار عام 1732 ولد الموسيقار النمساوي جوزيف هايدن. هايدن من الموسيقيين العصاميين إذ لم يتلقى في الموسيقى إلا دروس متفرقة. أما بالنسبة للتأليف الموسيقي فكان نتاج دراسته وتعبه وعمله الخاص. اكتشفت عبقريته في سنوات حياته الأولى. ألف أول مقطوعاته الدينية في سن 10. أطلق على هايدن اسم أبو السيمفونية لأنه ساهم في تطويرها من الشكل البسيط القصير إلى الشكل المطول المستخدم مع الأوركسترا. ألف هايدن حوالي 104 سيمفونية إضافة إلى 84 رباعي وتريب. تم اقتباس النشيد الوطني النمساوي والنشيد الوطني الألماني من لحن رباعيته الثالثة. هايدن مقطوعة مأخوذة من سيريناد هايدن. طبعا سامي مش بس كنوز من الشرق، كمان غمرنا بكنوز من الغرب. بيوم 1 نيسان عام 1809 ولد الكاتب الروسي نيكولاي غوغول. يعتبر غوغول من مؤسسي الأدب الروسي وأحد أشهر الكتاب الساخرين في العالم. من أهم أعمال غوغول رواية النفوس الميتة، قصة المعطف الشهيرة، ومسرحيات المفتش العام والزواج. أثر غوغول في كبار الكتاب الروس الذين جاءوا من بعده مثل تولستوي ودوستوفسكي. دوستوفسكي قال مرة: كلنا خرجنا من معطف غوغول، كناية عن قصة المعطف. أصيب غوغول في أيامه الأخيرة بلوثة وهوس ديني حمله على حرق مخطوطة الجزء الثاني من روايته النفوس الميتة قبل وفاته بعشرة أيام. أيضا بواحد نيسان عام 1929 ولد الكاتب التشيكي الفرنسي ميلان كونديرا. اشتهر كونديرا بكتاباته الساخرة والسياسية. درس كونديرا مادة الأدب في أكاديمية الموسيقى والفنون الدرامية في براغ. تأثر كونديرا بأعمال كافكا ومارتن هايدغر. نال ميلان كونديرا جائزة الدولة النمساوية للأدب الأوروبي، كما نال جائزة دولة التشيك للأدب. من أهم أعماله حفلة الوداع، الكائن بالخفة التي لا تحتمل، البطء، الجهل وغيرها الكثير. بتاريخ 2 نيسان عام 1840 ولد الكاتب والروائي الفرنسي إيميل زولا. يعد زولا من المساهمين في تطوير المسرحية الطبيعية إضافة إلى دوره في المجال السياسي وبخاصة في تحرير فرنسا. كتب إيميل زولا العديد من المقالات والقصص القصيرة، 4 مسرحيات و3 روايات. كانت رواية زولا اعترافات كلود من أكثر الروايات التي تحمل سيرة ذاتية فجة جذبت انتباه الشرطة له، وعلى إثرها تم تسريحه من عمله. توفي إيميل زولا مختنقا بأول أكسيد الكربون. آخر تاريخ لليوم هو 3 نيسان عام 2006. توفي الشاعر والأديب السوري محمد المغوط. عمل المغوط في الصحافة حيث كان من المؤسسين لجريدة تشرين. احترف المغوط الأدب السياسي الساخر وألف العديد من المسرحيات الناقدة التي لعبت دورا كبيرا في تطوير المسرح السياسي في الوطن العربي. تميز المغوط إضافة إلى الشعر والرواية بكتابة القصيدة النثرية التي يعتبر من أهم روادها. من أهم أعمال المغوط المسرحية بيعة تشرين، كاسك يا وطن، خارج السرب، ومن أعماله النقدية سأخون وطني، وقدم للتلفاز فيلمي الحدود والتقرير. الحرية هاجز المغوط الأول والأخير في معظم ما كتب من شعر ومقالة ومسرح ورواية، والحرية مفتاح من أهم مفاتيح أدبه وباب واسع لولوج حياته وأدبه. وهو أخيرا شاعر المشاكسة والسخرية والرفض والحرية، وهو الشاعر الذي استطاع أن يجعل من النثر شعرا. هيك أنا بكون خلصت اليوم تواريخ، يمكن ما كون طولت عليكم. شكرا لمتابعتكم أصدقائي، خليكم معنا في لقاء مع السيد جوزيف أيوب.
حزين آن شهبا غرام تغلب آه البعد موال وآه المحب عجل كل شي حنين قال شهبا غرام اتغلب آه البعد موال وآه المحب عجب لجلك أنا غنيت لجلك أنا غنيت لجلك أنا غنيت آه انت من اللي انكتب ظهرت فيه عجب
آه انت من اللي انكتب ظهرت فيه عجب
السطر الأول راح بعدي عنك يا دار
السطر الأول راح
الأول نار بعد عنك يا دار
السطر الأول نار بعد عنك يا دار
والثاني كل مرار محروم شوف الحلم
طاهيت باللي انكتب طفرت فيه العجب طاهيت باللي انكتب طفرت فيه العجب
السطر الأول نار بعد عنك يا دار خلاكي أحلى زمانك
الله من عنده زاني 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 خلاكي أحلى زمانك الله من عنده زاني خلاك يا أحلى زماني
الله من عنده زاني خلاك يا أحلى زماني
يا ما شعر قالوا فيكي المتنبي مع حمداني
يا ما شعر قالوا فيكي المتنبي مع حمداني
ومعرّي شيخ الأدب
قاهيك في اللي انكتب صدرين فيه العجب
السطر الأول طار بعدي عنك يا دار
السطر الأول طار بعدي عنك يا دار
والثاني كل مرار محروم شوف الحلم
طاهيت باللي انكتب
ليك بحسنك وطيبة أهلي
ما في مدينة تشبهلي حسنك وطيبة أهلي
ما في مدينة تشبهلي بحسنك وطيبة أهلي
ما في مدينة تشبهلي حسنك وطيبة أهلي
ما في مدينة تشبهلي بحسنك وطيبة أهلي ما في مدينة تشبهلك بحسنك وطيبة أهلي
ما في مدينة تشبهلك
بحسنك وطيبة أهلي تاريخك ماشي وراكي وانت بتمشي على ملي
تاريخك ماشي وراكي وانت بتمشي على ملي
ودمعي عفرائك سكب
طاهر في اللي كتب
طاهر
كل أربعة أنتوا على موعد مع برنامج ليالي يمال الشام من الساعة 7 للـ10 مساء.
للنوعية والخدمة الممتازة عنوان واحد، بيبلوس، أطيب المنتوجات الشرق أوسطية واللحوم الطازة.
عن سوبر مارشي بيبلوس هالأسبوع، مقتي من أونتاريو 89 سنت الباوند، برغل على أنواعه من جرين وورد كيس 2 باوند $1.39، زي زيتون كليوباترا 750 ميلي $4.99، فيونت زوان علبة 340 جرام $2.49، وجبنة نابلسي فاكيوم من فينيسيا $6.81 الباوند.
بيبلوس 175 كود فيرتو فيل سان لوران، الموقف مؤمن.
نعم نعم، الساعة 2 الصبح.
ليش بعدك سهرانة لهلا؟
عم بحجز بطاقات سفرتنا على flyclassy.com، أسعارهم مش معقولة، بتجنن. لريح راسي ما بتعامل إلا مع فواياج كلاسي، متخصصين بالسفر للشرق الأوسط، مصر، المغرب العربي وغيرها. خدمتهم ممتازة وأسعارهم روعة، وعندهم الأماكن دايما مضمونة. فواياج كلاسي 150 كود فيرتو سوي 201 فيل سان لوران، 514-448-0788، أو زور flyclassy.com. مع فواياج كلاسي ريح راسي.
البيت مو بس حيطان وشبابيك، البيت هو شي ملموس، مع طولة أحلامنا الكبيرة لنعيش فيه ويعيش فينا. والعقارات منا بس متعهد بناء وعقود منمزية، بل هي تطوير مدروس وتسويق محترف. مع وكيل العقارات سميرة حكوم، فيك تستثمر، تتملك أو تستأجر بالمكان الملائم والتوقيت المناسب لعقار سكني أو تجاري. سميرة حكوم، خبرة، ثقة واحتراف. للتواصل الاتصال على الرقم 514-465-7288.
زينب، مشتريت بهالسيارة الجديدة؟
ترى شو عم تعمل بلبنان؟ وشو هالسيارة الحلوة؟
ما فواياج مايسترو مثل عادته، عطول عنده شي جديد. حجز تيكت الطيارة والسيارة على الشهر، طلع لي 5 أيام ببلاش. استلمتها من المطار وبرد على المطار.
فواياج مايسترو، أفضل خدمة وأحسن أسعار، متخصصين بالسفر للشرق الأوسط، المغرب العربي والسود. 514-381-1999 أو بأوتاوا على 613-260-26-66. جرب مايسترو مرة وما بتغير عنه بالمرة.
أعزائي المستمعين، أهلا وسهلا فيكم بلقاء خاص مع الأديب المهجري جوزيف أيوب. مساء الخير وأهلا وسهلا فيك.
مساء الخير، أهلا
فيك. ما هي المرة الأولى اللي عم نلتقى فيك؟ كنت أول ضيف معنا ببدايتنا من 13 سنة تقريبا. طبعا بيشرفنا أنه تكون ضيفنا اليوم ونحكي عن جوزيف أيوب الأديب المهجري. واسمح لي أعرف مستمعينا عنك واستعير كلمات زميلي دكتور ناهد كوسا يلي فعلا مطابقة لك تماما وعطاك حقك بالتعريف عنه، فأنا رح استعير كلماته وعرف المستمعين أكثر عنك. هو ابن حلب، تتلمذ على يد خيرة أساتذة معهد القديس نيكولاوس، وأنهى تحصيله الجامعي مهندسا زراعيا في جامعتها، ثم هاجر إلى كندا بالعام 1969. تفتحت قريحته على مجتمع جديد زاخر بالتقلبات والتناقضات بدون ما تلتقط عيناه من صور عن الحياة اليومية. يتأمل الشحادين والمشردين، حاور العمال والطلاب والموظفين، وسرعان ما احتلت قصصه هذه مكانها في أعمدة الصحف الاغترابية بين الطرافة والسخرية وقسوة المواقف. زميل ناهد كوسا شبه أسلوب الأديب جوزيف أيوب في التقاط الصور الاجتماعية وتحليل المشاهد اليومية بما تحمله من مشاعر إنسانية بالطيار الفرنسي والروائي أنطوان سانت إكزوبيري، صاحب الرواية الشهيرة الأمير الصغير التي تعتبر واحدة من أفضل كتب القرن العشرين، الذي حاول فيها أن يعثر على معاني تفسر سلوكيات مجتمعه وأن يحلل القيم الأخلاقية في أوساطه كمجتمع حديث ومتحول بسبب التقنيات الحديثة. دكتور معن زيادة يلي بمقدمة كتابه محطة الطيور الضائعة قال: تشعرون وأنت تشعر وأنت تقرأ حكايات جوزيف أيوب أنك تريد المزيد والمزيد لإرواء المكتبة العربية المهجرية. مر بحياتك، مريت بحياتك بمرحلتين. المرحلة الأولى صدر لك 3 مجموعات قصصية حملت بين طياتها تزاوجا بين عالمين مختلفين، الشرق بتاريخه وقيمه وتقاليده المتجذرة عبر مئات السنين، والغرب في قارة جديدة تحمل على صدرها كل الأجناس والألوان. من كتبك التي صدرت محطة الطيور والألوان، طرائف مهجرية، 3 حكايات من المهجر. أهلا وسهلا فيك ومرحبا فيك بالبرنامج السوري يمال الشام.
أهلا وسهلا فيكم.
طبعا مقدمة صغيرة لأعمالك الكتيرة واللي انقسمت إلى مرحلتين. اليوم رح نحكي هلأ بالبداية عن المرحلة الأولى، كيف كانت، كيف بدأت، وكيف بدأت تكتب.
يعني الحقيقة هي صارت كلها من دون تخطيط، ولكن بفكري أكتب. يعني ظروف العمل يعني أوجدتني بمحل، وكان هو هذا محلنا الخامس، يعني كنا عم نتوسع بمنطقة شعبية كتير. يعني الحقيقة اختبرت فيها أمور ما كانت تخطر ببالي بشكل مش كان، يعني مع أنه كان صار لي أكثر من 20 سنة بهالبلد. فتعرفي بشكل عام وقت نسمع مشكلة بالأخبار نقراها بالجريدة كذا، يعني أشخاص ما بنعرفهم، لكن أنا خبرتي هي أثرت فيني كثير، لأن هالناس هدول اللي عندهم مشاكل كانوا يجون عندي ويحكوا لي مشاكلهم وحكاياهم وشباب صغار. وبتذكر يعني أنه بكل بساطة بكل صراحة كانوا يجوا، يعني أنه هدفهم الأول والآخر يحصلوا على مبلغ من مصاري يقدروا يشتروا المخدرات اللازمة، وكانوا مستعدين يضحوا بكل شيء. يعني أنا كنت على محطة المترو كنت أشوف شباب صغار يجوا بسيارات ياخدوهم يرجوهم بعد ساعة ساعتين ومعهم مصاري ما كانوا يقدروا يشتروا قبل أي شيء، هلا صاروا يقدروا يشتروا دخان وكذا. فالحقيقة أثرت فيني كتير هاي. وكان بتذكر كان أيام شتاء وكان شد برد، يعني شتاء قاسي، فكنت أضيفهم قهوة ويعني هيك ناخذ ونعطي ونحكي كتير. فكنت بآخر النهار هيك دائما دون ما أحس هيك قاعد أكتب مذكرات هالنهار، يعني شي عدى علي شي ما كان يخطر ببالي حتى إنه ممكن الناس تعيش هيك. فجمعت هالمذكرات، وكان لي صديق هو قريبي أستاذ سمير طويل، وكان مدرس جامعة حلب أدب فرنسي. فاستشرته يعني قريته هذا وحبهم كثير، وقال لي كمل هلا ونشوف. يعني بالنهاية
طبعا هن من الواقع،
يعني الواقع يعني كله هذا كله
بحذافيرهم، يعني
مثل ما هن يعني بكل راحة، يعني شلون بكل راحة، يعني هو أنا كنت يعني عم بتأسى عليهم نفس الوقت، يعني ردت هيك
أعرف على ظروفهم،
ردت هيك أكتب مذكرات مثل نوع صرخة، يعني في ما كنت عم بقدر يعني أنه أشوف هالشيء، ما كنت أشوفه طبيعي يعني بشكل مش كان يعني. فجمعت هالمجموعة ورحت على مكتب الشرق الأوسط الله يرحمه، كان دكتور معن زيادة وأستاذ حسن عز الدين. يعني قدمت له نصها لدكتور معن.
كانت بس بين قوسين هي وما زالت المكتبة الوحيدة يلي بتبيع كتب عربية وبتلاقي فيها كل الكتب
بالسان لوران.
صحيح.
فهو
شو كان تأثير دكتور زياد عليك؟ يعني
هو أنا حتى أول شيء لو أنا كنت خجلان الحياة بيني وبين نفسي، يعني أجل لورا أجل لقدام ما أقول، يعني أنا كنت يعني مهتم بشغلي وكان صلي مغترب يعني كتير، ومين كان مالي أريان خلال 20 سنة كتابي أكتبين عربي، وما كان ببالي أنه مش معرفت لك بدأ أكتب. ورحت عنده كنت خجلان أنه قلت الفكر يعني أبدا جاي يستشيرني بكتاب وعلى هاللغة اللي عنده. بس تفاجأ هو قال لي عيش الكتاب ورجع بعد كام يوم.
يعني انت كتبتون القصص
المخطوط يعني واخدت له المخطوط واخدت له المخطوط كله يعني جمعته بكتاب. يعني كانت مفاجئتي انا وقت رجعت عنده كتير حبون ويعني واثنى على طريقة. قال لي انت صاهم يعني يعني عم تكتب جديد بس عم تقدر توصل الفكرة بسهولة وبسلاسة للقارئ. يعني قال لي إذا كاتب محترف بده يمكن يكتب أكثر يعني يعبر عن الشيء اللي أنت بتعبر عنه بأسطر ممكن هو يعني بيحتاج الصفحات يعبر عنه. وأنا وأتشاف يعني متلبك قضية القواعد وقضية اللغة. قال لي هي إيش اللي تفكر فيها لأني قال لي وأنا ما كنت بعرف. قال لي الكتاب كبار كتير بأمريكا وبالعرب عنا يعني ببلادنا التصحيح شغلة دارجة
طبعا
بنقحوا. قال لي في ناس تكتب حلو وفي ناس متمكنين من اللغات يعني انت هاي ما تقلي اخر هم هذا ولي انا يعني بدي
ساعدك
بدي هذا. نختصر الموضوع وصلنا بالنهاية انه سوينا الكتاب
هاي بفترة التسعينات
ايه بداية بالثلاثة وتسعين كنت قبل ما خلصت وعملنا وطبعا
يعني غزارة إنتاجك كانت بهالفترة هي فترة التسعينات.
ها بعدين هلا هو أنا يعني عملنا أمسية الكتاب بالمكتبة وكان في صحفيين كان في حتى بتذكر يعني كان له نجاح يعني أكيد يعني
كان في نشاط ثقافي مهم كتير
يعني فجأنا كتير ناس أجاني كتير كاتب والتهنية وكذا إنه في كتير يقول يعني فضيت اللي بقلوبنا يعني حكيت اللي منريد نحن نحكي. وحتى بتذكر كان في رئيس تحرير جريدة كل شيء من تورونتو كان موجود وطلب مني الإذن إنه أسمح له ينشر بكل شيء.
عدا عن هيك كنت تكتب مقالات بكل الصحف العربية اللي تأسست بهذيك الفترة مثل المرآة المصري
والرسالة ومجلات اللي كانت موجودة
الأخبار
الموعد والمحروسة وكذا. فصار بعد مدة صارت الجرايد أروح لعنده أزوره للدكتور سياري بتذكر لألا مرة حاجة صارت معي يعني شجعتني كمان أكثر. رحت مهندس عنده قال لي هزي لي القصة اللي أجت ست لبنانية قالت لي عبدوها على كتير سمعت عنه نزل على السوق كتير حلو إنه فيه هيك عن العائلة وعن مشاكل الصغار هون الشبيبة وكذا كذا كاتب لبناني. قال لي فرجيتها كذا كتاب وتأكد لي إنه لا سمعت عنه ولازم يكون موجود وكذا. بالنهاية شافوه بشي قرنة يعني كان على الطاولة قلت له هذا الكتاب عنده ورا. قال لي هذا مولد ثاني هذا كاتب شوي مشان هيك ما قدرت احوشه راسا. فبعد ما راحت وضل عندي هو قال لي بتاعي جيف هالكتاب لو كان كاتبه واحد لبناني وين كان وصل هالكتاب. المهم انبسطت يعني انه نوع من هذا. وبعد مده قلت وطلبت يعني الجرايد عن يعني انه بدهم كمان قصص وكنت كتبت شويه مقالات مبدا عيد نفس الاسلوب يعني اتجهت للقصه القصيره. وبتذكر كتبت اول قصه عبد وعبيد يعني هي باختصار شخصين عرب انوجدوا جنب بعضهم في
ساكنين بمنطقة
جنب بعضهم وكان في أزمة التسعينات هون كان في أزمة اقتصادية كبيرة وقرروا يعملوا مثل فندق يعني جراج سير وعلى أساس هذا جمع واحد منهم درس كتير وشهادات وكذا شهادة فلسفة وعلم نفس وهيك وهيك والتاني ما درس كتير بس مقطع مصدر مثل ما بقوله ململم غراض من هون ومن هون ومن هون وعملوا فوند جراج وهذا الناس كاتين عليه وعم تشروا ساعتي التلفزيون
قريت هاي القصة رائعة
هذا وهذا التاني مسكين مرسم وقاعد وعم يستنى ما حدا عم يعني
صاحب الكتب يعني ما حدا
يعني حيدا تكتبه للبيع وحيدا بعدين هيك صندوق
يعني هو بيعتبرون انه كنز من كنوز
يعني هو هيك بالنسبة له وبعدين شاف بالنهاية انه هو ما
الاغراض الثانية نفدت
هذاك نفدت هو كتبه كله موجودين ولا حدا سائل لا على الفلسفة ولا على الأداب ولا كذا. المهم بعد هالقصة كتبت عدة قصص يعني مثل خطف وعادل وخليل جاكسون وليلة بوكر وكان كثير عم شجعني دكتور جاري وضليت أبعت يعني يطلبوا مني الجرايد كذا لوقت ما بعد خلفي الله يرحمه الأنصر الفخري فارس العطار يعني طلب مني قصة. كان عامل مجلة
كندا والعالم
كندا والعالم العربي وطلب مني قصة للمجلة. كان وقت
كان عفوا يعني للمقاطعة كانت كبار المثقفين يكتبوا فيها وكانت من يعني أحمد مراد يكتب فيها وكانت على مستوى عالي من الثقافة حتى طباعتها على ما أذكر كانت رائعة صفحاتها كلها يعني
أكيد.
من المجلات اللي كانت فعلا بهذاك الوقت من أهم المجلات وتعتبر على نفس المستوى من من مجلات كبار المجلات. فهو طلب
مني فرحت عنده. كانت الأنصلية على خمس شارع بيل وسان كاترين
صحيح جنب قريب من تشاينا تاون.
قدمت له قصة القادم من العالم الآخر. قصة كنت تعبان عليها ويعني بتخيل لي كتير هالوشي مرة بدي أحطها على الفيسبوك. قام هو إيش قال لي جوزيف هلأ يعني العدد دي يطلع بعد كام يوم
ما بعد الحال
ما بعد الحال بدنا نحطه بالعدد اللي بعده. قلت أنا ماني مستعجل ناخذ وقتها. المفاجأة كانت إنه بعد كام يوم بعد جمعة طلع العدد الجديد موجودة فيه. حتى قام هو الظاهر حبه كتير يعني بعد ما قريها وقام لغى بعض المواضيع وحطه بالعدد يعني وكانت يعني خبرية حلوة
حلو كتير
وهل.
يعني قديش بهداك الوقت كانوا الناس متعطشين لأنهم يقروا اللغة العربية وأيضا يتعرفوا على خاصة الجاي الجديد عم يتعرف يعني عرفتوا على قاع المدينة شو هي مشاكل المدينة كيف يتأقلم شو هنين الناس من خلال هالقصص القصيرة. انتقلت هلأ من هون كبروا يعني الأشخاص اللي مهتمين بكتابتك ووصلت كتبك لسوريا.
هلأ هو كان حلمي طبعا انه انا بعد شفت يعني انه هون صارت فعل كتير حلو حبيت يعني يصل لبلدي. ما كانت هينة أبدا. بتذكر يعني في لي زميلة كانت معي كنا بسوا بالجامعة والله يشكرها بالخير دكتورة حياة طفشان وراحت بالبقتها لأميركا ببحث علمي وصارت اتصالات بيناتنا. قلت لها عندي عم بكتب وعم بحب أوصلها لسوريا. قالت لي نحن عاملين جمعية أدبية بحلب وموجود معنا نهاد شيريس معروف هو كتب مسلسلات حلوة مثل خان الحرير وسوريا والجبران خليل جبران. قالت لي هو كتير شاب كويس بركي هو بهتم فيها وعنده خبرة. بالفعل طلع أنا تعرفت عليه بعدين ب98 وقت نزل. بالفعل أخذوا على الشام ووزارة الثقافة وكذا بس اعترضوا أنه هذا كتير ممكن يعني يمكن يشجع الناس على الهجرة فرفضوا يطبعوا. فأنا بعدين يعني مثلي قست يعني شوي لوقت ما يعني أنه بعدين التقيت مع شخص هون شاب صاحبنا جي رجل أعمال جي لهون من كلمة لكلمة قال لي شوف قال لي أنا بدي أجي من إيش مثل ما بقوله قال لي أنا بدي أرى إذا حبيته بهتم فيه.
حلو أي كتاب
هذا؟ هذا طرائف مهجرية. وبالفعل يعني الظاهر كتير حبوا وراء الشام وحصل على الإذن وكتير كتير كتير وصل للطباعة وكل شيء. وبعدين بالتوزيع كمان في كانت في لي صديق كان عضو هيئة يعني أستاذ مرياتي جورج مرياتي قال لي كان هو عضو هيئة تحرير مجلة الضاد كمان تساعد معه وكملوا يعني بين توزيع وبين هون وبين هالمكتبة وكذا. وبالفعل يعني
عملت نسخ كبيرة
يعني بعدين هذا كان
حفدت كلها
كلها يعني حتى هو بعث لي قال لي وأجا كثير تهنئة وأجا حتى أجانا مكتوب من المرحوم كمان الدكتور عبد السلام العجيلي يعني بياخد كثير هذا شجعنا وكثير قال هو بيصله كثير كتب ومثل يعني وشاف يعني قليل ليشوف كتابك فيه هالمتعة اللي شافها بهالكتاب يعني
لأنه صادق وعم بيحكي عن قصص واقعية وعم تنقل صورة يعني لمجتمع متعدد الثقافات مختلف بمستوى بقاعه وبوسطه وبي يعني بكل الحالات.
هو الحياة ويعني
يعني لكن تم تكريمك من بعد.
هاي بعد هلا أنا وقت هالكتاب شفته بهالشكل انبسطت كتير وعملنا أمسية هون كمان أمسية كتير حلوة بوجود الأنصر السوري وكانت مليان القاعة مليانة كانت كان في مصريين وسوريين كتير وشوية لبنانيين. فأنا بعدين قلت ستحمست كان صار عندي كان كنت هون عم ببعت على طول كنت عم بنتج قصص وهون وهون قلت يعني بسوي لي مكتب رهر. وشفت جورج مرياتي بالفعل شاب كتير كويس يعني بوجه له التحية قال لي ليش لا نتفق على ذلك واتفق مع مجلة الضاد للشاعر القديم
هاي بسوريا
ايوه هي دايما لاني انا هون وهنن هنيك يعني كتر خير الشباب اللي حطت الى معي
اهتمت لانه يعني شافوا نتاج جيد جدا ممتاز
يعني. الحمد لله يعني هذا بشجع يعني تحسي واحد انه
بس بدي اسمع تكريمك كيف تم تكريمك بسوريا من بعد
هو بعدين هي صار في انه وزيرة المغتربين كانت الدكتورة وسامة شعبان بهذاك الوقت وكابتن خيرة بعد عملت يعني بالمركز الثقافي مو المركز الثقافي بمديرية
الثقافة بحلب
الثقافة بحلب
مع مجلة الضاد
ايوه وعملوا حفلة ضخمة يعني انا الحقيقة
تكريم للكتاب يلي
يعني هذا اخر واحد خاصة فأنا الحقيقة ما بدي حتى أقول إنه حلم وتحقق ما بدي لأني أنا حتى بزماني ما حلمت إنه دا أرجع يوما ما لحلب بهالعز يعني بهالأمسية بهالنهار يعني كان بتذكر يعني رياض الأستاذ رياض حلاق ألقى قصيدة شهر وكان
أستاذ
ديمتري هادن كان هو عريف الحفلة وكان صديق بول مقربين ألقى كلمة صديق والمطران الشهدة ألقى كلمة كمان ومندوب الوزيرة ألقى كلمة وصار بعدين هدايا وحفلة بالليل نادي حلب يعني
يعني سوريا بتعتز بأبناء المتميزين خاصة بالمهجر يعني قديه وانت يعني من أبناء سوريا أكيد
يعني أنا الحقيقة ضليت مدة طويلة عايش بهالذكرى الحلوة عشان هيك بعدين وقت رجعت لهون خفت يعني على اساس انه بقى مثل وتاني واخر كتاب يعني على ما فهمت كان 3000 نسخة
فكمان
ايه يعني هذا فهنيك يعني بلشت افكر باعادة انه نعمل نسخات تانية بس كمان شغلة ما هي سهلة المهم دخلنا بعدين بالحرب ومثل ما بقول
هلا نحكي يعني بقى عن المرحلة الثانية من انتاجك الادبي هلا المرحلة الأولى كان فيها صعود ويعني صعود مثل الصاروخ
لا
في مرحلة من 2011 لما بدأت الأزمة
حتى بسوريا هيك قبل شوي
صار في فترة ركود بطلت
ضل من 7-8 سنين حتى نسيت الموضوع كله شلته من فكري
يعني هل تأثير الحرب على سوريا وصار نوع من يعني من الاكتئاب نوع من يعني الواحد حس انه يعني بلدنا عم بيصير فيها هيك صار نوع من يعني
اكيد لاني ما مو بس انا الناس كلها يعني ما بقى يعني صرنا نرقد من شغالنا لبيوتنا لنسمع خبر حلو لنطمن يعني بلدنا واهالينا وشعبنا فأتركت كل شيء ونسيت كل شيء الحياة
وقفت الكتابة
نهائيا لوقت ما
من 2011
لل
2017
قررت انه يعني اشتغلت كفاية
وتحملت للكتابة
يعني لا اول حاجة اشتغل لك كيف صارت انا بال 17 وقفت عن الشغل نهائيا فأجد بنتي قالت لي بابا اعمل لك صفحة في فيسبوك تتسلى فيها وأنا تأخرت عن هالشيء يعني قلت لك أنا هلأ بدي أتعلم مش هذا من هلا أعتبر بكرة كتير تنبسط يعني وبالفعل يعني هيك تصوري وعدت مع غيري كتير أشارات يعني أصدقاء الجامعة وبعدين حتى الثانوي والإعدادي
بهالفترة هاي بدوا السوريين يجوا على
مونتريال
والأصدقاء كنت تشوفون أيوة. وتقعد معهم تحكي أكيد
أيوة وصار يعني رجع هيك صار في طبعا رجع شدني شيء للجزور وهذا وبعدين طبعا في ناس قالوا لي أنا أنت على الفيسبوك توب كمان ليش تما بلشت أحط قصص من عندي وقصص جديدة مواضيع جديدة وذكريات عن حلب بالستينات وكذا. بعدين جاء
يعني اختلف نوع القصص اللي
هي لا يعني صرت تنويع أكثر. قبل كنت أكتب كتير مقالات اجتماعية كمان عدد القصص القصيرة، بس القصص القصيرة ضليت مقالات يعني مواضيع ذكريات، وربطت بلادنا بهالبلاد يعني انه فصار في تحول. من هالواحد بتصل فيني الدكتور نايد كوسا.
ايوه هون هي مرحله اخرى من مراحل.
ايوه يعني هون صار وجودي على فيسبوك اختلف هلا عن قبل. يعني قبل كانت تسلاي وهيك وشوية ذكريات. يعني قام هو قال لي اجى لعندي زلمه وطلب مني سيرة ذاتية وراء وكذا، ونحن بنعرف بعضنا يعني صحبة قديمة يعني. فقام حكى لي على صفحة خير الدين الأسدي، موسوعة خير الدين الأسدي. الحقيقة دخلت فكري وأنا ما كنت عم بتبع، ما كنت عرفان لهالدرجة يعني
ناجحة وتوسعت بتضم شخصيات كتير كبيرة.
ايوه بقى كتب عني هاي المقالة يعني
اللي هي رائعة، وأنا اختصرتها يعني مع الأسف اختصرتها لأنه للوقت، بس فعلا يعني اللي بيقرأ شو كتب عنك زميلنا دكتور ناهد كوسا على صفحته على صفحة خير الدين الأسدي بيقدر يعرف كل شيء عنك، وقديه تعمقك بالأدب، وقديه نجحت فيه، وقديه قدمت هالقصص وشبهك بنفس مواضيعك مثل الأمير الصغير. يعني شبه أنه هو طيار بيوصف الناس برؤية من الأعلى وأنت من على الأرض. ف بهالفترة هاي بانضمامك لصفحة خير الدين الأسدي فتح لك آفاق كثيرة.
أكيد أكيد. يعني
مين كان من الشخصيات يلي يعني قدرت تتوسع وتنتشر أكثر وساعدتك على الانتشار بهالصفحة هاي بالذات؟
والحقيقة بدي هلا دور أستاذي سؤال شعبان. يعني كان له دور كبير الحقيقة، مثل ما يعني مثل كأني السماء بعتت لي إياها، وهي بطبيعتها بتحب بتساعد وعمل كتير لبلدها، تعشق حلبية والحلبية بشكل عام. فقال كتير أعمال عن موسوعة حلب بالأمثال، وعندها صفحتها وعندها يعني كتير جروبات ونشيطة يعني. وأنا انتبهت كمان أنه التعليقات وقت الناس وقت هي بتكتب مواضيع الناس يعني عم بتقدر الشيء لهذا. هي من حظي هي من قريت عني، قامت دخلت بصفحتي على هذا وقريت شوية قصص من اللي أنا كاتبهم وزار حبتهم كتير وقالت هذا المسكين بآخر الدنيا نعمل له شيء. قامت طلبت مني
لأنه هي يعني مقتنعة
أكيد لو ما
يعني بمقدرتك وإيجادك لكتابة القصة. هي أستاذة كبيرة كمان.
أيوة يعني أكيد يعني حتى تحط إيدها في الموضوع أكيد يعني. وهي مقيمة بأبو ظبي، وأنا طلبت مني يعني السيرة ذاتية وبعثت لها كل شيء عندي.
فهذا فتح لك مجال أوسع كمان.
طبعاً لأن أول شيء حطتني بموسوعة التاريخية، موسوعة الإعلام حلب. هي شغلة يعني ديجا بحد ذاتها هي شغلة يعني ترفع
دخل يعني اسمك بهالموسوعة،
انه يعني بتحس حسيت انه في حدا عم بيقدر يعني انه انا مجهودي والشي اللي عم بعمله مو انه يعني بروح هيك يعني في ناس عم تقدر. وقام بعدين شي الاحسن شي اللي سوته معي يعني هي عملت ال ال ال, 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 ال عملت الكتاب حطته بالشكل انه الناس كلها تقدر تقرأ بعدة، حطته بعدة محلات يعني اتصلت ب
بعتقد في عندنا تليفون ممكن ناخده، تسمح لنا نتوقف لحظة لناخد التليفون. الو
كيفك ستسند؟
اهلا وسهلا يا اهلين. اهلا سيد درويش، ما هي
جوزيف؟ كيفك يا سيد جوزيف؟
اهلا اهلين اهلين يا استاذ درويش.
صحتك يا سيد جوزيف؟
لك تسلم، بعد زمان ما سمعنا الصوت الحلو.
بعد زمان، كيف ايامنا الحلوه اللي قضيناها بنقد الكتب تبعونك والشهره اللي اخذناها والايام الحلوه اللي قضيناها مع بعض.
والله ما نسيت شيء منها يعني اكيد اكيد لهلا محتفظ فيهم كلهم.
ايه
وخاصه تعليقك على الكتاب وعلى قصة مريض
ايه
كذا يعني هدول
كانت كله شغلات حلوة، كانت شغلات حلوة يعني استمتعنا فيها.
يبقى كتر خيرك، يعني انت ما كنت تقصر معي ابدا.
طول عمرك، انا فرحان اليوم اني سمعت صوتك، فرحانك انت اليوم بما بالبرنامج ليالي يمال شام مع سند هند كمان، يعني يعني شيء عظمه على عظمه على عظمه، وانا مستمتع بحديثك. يطول عمرك ان شاء الله، وان شاء الله نتقابل نشرب قهوه مع بعض قريبا ان شاء الله.
ان شاء الله، الله يخليك.
شكرا لك سيد درويش، شكرا لك، شكرا لك من الاصدقاء اللي كانوا معك.
كنا عمال نكتب بشكل متواصل، هو بيحب يعمل نقد وكان نقده كتير حلو جميل وكتير مشجع، عدة مواضيع كتبت عنه وهو
هلا حكينا عن سيدة سهى.
بس هاي الشغلة اللي كنت عم بحكيها، انه حطيت في مجموعة خير الدين الأسدي المسؤولين، يعني هي زملاء كلهم، دكتورة مها حماد والدكتور ناهد، حطيت هالكتاب الأول، حطيته كل الناس تقدر تطلع عليه، وحطته بمثقفو حلب كمان مع الأستاذ باسل حريري والأستاذ عبد الرحمن جسار، ولا هي كمان مجموعة أكاديمية كبار حطتهم بصفحتهم، صارت الناس كلها تقدر تطلع يعني على كتاب.
وأكيد سجلوا على صفحتك وعلى قصصك، يعني عبارات التقدير
أكيد، أكيد
يعني
هذا
ساهم بانتشارك. بناطرك يا وطن، أنا من كذا سنة لما استقبلتك يعني سألتك سؤال، وقت قلت لك بدك تكتب شيء عن حلب، انت قلت لي شو بتتذكر شو قلت لي؟
يعني انا باعتبار ما عايش هوني، انا حلب دايما بقلبي وسوريا بقلبنا كلياتنا اكيد، بس
ما
يعني
وعدتني
أنا
انك حتكتب.
لا لاني هو
لكن نزل لك كتاب، نزل ناطرك يا وطن،
هي قصة حلوة. يعني هون هي هون باحتكاكي مع اللاجئين الأجو وخاصة الشباب، يعني خطر في بالي اكتب قصة عن 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 لاجئ ومثل كأني يعني هو وحياته كيف عايش هون. وهي التقوا اثنين جيران كمان، واحد لاجئ واحد سوري قديم، وبالشتاء وكان عم نظف الثلج وكان عاصفة وقاعد يساعده، ودار بيناتنا الحديث اللي حطيته برجاء
بناطرك
يا وطن. وبالنهاية هذا مثل كأني قرر يرجع يعني، فأنا طبعا
القادم يعني الجديد
يعني يرجع. انه هو كان انه ايش شغالي له الزلمة بهالجية وكذا وكذا، وكان في وصف للاثنين يعني. وبالنهاية يعني كمان انه لا هذا بعد ما عاش هون يعني بده يتذكر شغلات حلوة اللي استفيدها اذا رجع، واللي بقى يعني هون اكيد كمان بيستفيد شغلات خصوصا.
أكيد الحديث معك ممتع جدا، لكن وقتنا قصير، رح أختصر شوي بالأسئلة اللي أنا يعني فعلا كنت حابة أنه يكون الوقت أطول بكتير. قدمت اعتذار لشاعر النيل حافظ إبراهيم للبيت الشعري اللي قاله الكل بيعرفه، الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. ليش قدمت هالاعتذار على صفحتك بعد رحيله بثمانين سنة؟ يعني هالشعر هاد موجود، حفظناه ودرسناه ورددنا به بكل المناسبات. ليه قدمت؟
يعني هو هلا ما في حدا، ما في حدا ابن عرب خلينا نقول ما بيعرف هالبيت الشعر، ونحن صغار ولهلا بنسمعه. طيب طيب أنا وكلياتنا تأثرنا بالمشاكل اللي عدت علينا، وآخر سنين الحروب اللي خربتنا وهجرتنا وهلكتنا، فأنا يعني عم بقعد وكل مدرسة بسمع هالبيت، نتغنى فيه نترنم معه، الأم مدرسة إذا عدت عدت شعبا طيب طيب العراقي. أنا جاي عم بتسائل، طيب هلا أنت هذا الشاعر النيل يعني صار له أكثر من 80 سنة، رحل من أكثر من 80 سنة، طيب هذا الشيء اللي عدى علينا آخر هالكام سنة، يعني الشيء اللي عدى علينا
أنت تقصد الشعب؟
يعني هلا هو قال يعني ما أقصد الشعب المصري ولا أقصد الشعب السوري ولا الشعب العربي، يعني أنه لأنه مدرسة إذا عدت عدت الشعب طيب العربي، عم بحكي عم وجه كلامه لكل العرب. طيب نحن كل هالآلافات العرب اللي أجوا يخربونا بلادنا ويهلكونا ودمروا حياتنا وشتتوا شعبنا، طيب في غرب على عيني، في العدو عدو، بس في عرب مليان بيناتهم. طيب هذا يا شاعر النيل انت اعتذر منه انه بعد كل هالسنين احنا صرنا مثل عادي شعبا طيب العراقي؟ عملت له اعتذار هيك على السريع يعني. سلام لروحك معلمنا وعفوا ومعذرة نطقت دررا لازلنا نشكرها نتأمل بها ونحلم. صبرت 80 حولا علينا وما سئمت. فامهل علينا بالله عليك 80 عاما أخرى ولن تندم. وسنبقى على العهد نشكرها نتأمل بها ونحلم.
كمان
ما راح يغير شيء يعني.
أنا كمان بدنا 80
متشائم يعني
مع الأسف مع
اللي صار يعني.
أنا معك يعني تماما. هلا باختصار في كتير أسئلة لكن اختصرتهم. كيف بتكتب القصة القصيرة؟ القصة القصيرة بنقراها مرات بنص ساعة لكن تشبيه كتابة القصة مثل مخاض المرأة لما بتمر بمراحل صعبة كتير ليخرج من وراءها قصة يفرح فيها الناس كلها أو يقرأوها بمدة قصيرة. باختصار
هو جابرييل غارسيا ماركيز هذا يعني رواية عالمي معروف زمانه قال ولن تهدأ على كتابة القصة القصيرة. بدايتها بتواجه نفس الصعوبة كتابة رواية كبيرة يعني بس تنطلق خلاص يعني بس البداية يعني مثل كأني عم تكتب رواية طويلة وبعدين استمتاع اللي ماله نهاية في الكتابة. على أي القصة القصيرة يعني طبعا فيها مقدمة والنهاية وفيها الحبكة. مشكلة القصة القصيرة هي بالأحرى ما هي مشكلة في موضوع براسك مثلا أو سمعت يحكي كذا. الأوقات تجي المقدمة بسرعة أوقات تجي النهاية قبل المقدمة أوقات الحبكة بتجي. صدقيني يعني أنا كتير أوقات بعوم بالليل
يخطر على
بالك بعوم بالليل بقول إذا ما كتبت هالكام جملة بتطير من راسي لأن جملة واحدة بتقوي القصة هيك بتعطيها معنى بتعطيها مغزى كذا. فهيك يعني وبتستمتع فيها بعدين قيمت بعد ما وأنا ما بقعد قصة رأسا بحطها يا بقراها كتير وبعيد وبس يعني وبسليها تفلي مثل ما بقولوا. فبالآخر وقت بتشوفي نتيجتها
وقتها بتكون الفرحة
يعني خاصة يعني أجاني تعليقات من ناس من كبار أدباء عنا بسوريا يعني واحد بعتز فيهم واللائحة طويلة مشان هيك ما عم بريد أبلش أذكر لأن في كتير ناس بعتز فيهم.
صحيح اللي بيدخل على صفحتك بيقرأ كل هال يعني عبارات التكريم والتقدير من كبار الكتاب
يعني
بدي أسألك بالنهاية كيف الناس بتتواصل معك إذا حبيت تتواصل وتقرأ قصصك؟
يعني هلا هي عندي البي دي اف تبع اللي حطته شباب عده مجموعات موجود بصفحتي. هذا الكتاب الاول بيدخل واحد ايمت ما بده بيقرا كله مره بيقدر بيقرا كم صفحه او بيقرا كله حسب. وبعدين انا بحط بصفحتي وصفحتي مفتوحه للكل يعني هلا حاليا ما بفكري انه ارجع اطبع وانزل
اكيد هي اوسع انتشار وارخص ثمن
برافو عليك
وبيرجع واحد بمتناول الكل
وصار حطيت عدد منيح من القصص يعني وصار حطيت رد فعل كثير حلو وحتى الذكريات اللي كتبتها عن حلب بالستينات كمان اخذت الحياه
أكيد.
يعني
عم تترك بصمة وعم تضع بصمتك بالمهجر وانت على مستوى الأدباء كتاب القصة القصيرة مثل زكريا تامر مثل يوسف إدريس. نحن بنفتخر فيك ببرنامجنا وبنفتخر فيك كسوري بين الجاليات العربية كلها. أهلا وسهلا فيك شرفتنا وقلنا لقاء تاني معك بعد ما الكل هلا تعرفوا عليك وبيدخلوا على صفحتك على الفيسبوك بيقروا قصصك أكيد رح يستمتعوا.
يعني أنا أكيد بسعدني كتير وبشرفني كتير إنه الليلي كنت معكم يعني وجودك والحسن والدكتور نايل وسامي هون يعني أنا وكمال كل مجموعة يعني إحنا بنعتز فيكم أكيد.
شكرا لك شكرا
شكرا.
أعزائي المستمعين خليكم معنا لسه عنا فقرات متعددة. فقرة جديدة بده يقدم لنا إياها زميلنا فادي عربش بتحت اسم اسمع مني هالنصيحة. بتحبوا تسمعوا هالنصيحة؟ فادي عربش وضيفه المهندس شادي مقدسي بفقرة خاصة عن الهندسة.
كل أربعة أنتوا على موعد مع برنامج ليالي يمال الشام من الساعة 7 للـ10 مساء.
للنوعية والخدمة الممتازة عنوان واحد بيبلوس أطيب المنتوجات الشرق أوسطية واللحوم الطازة
عند سوبر مارشي بيبلوس هالأسبوع مئتي من أونتاريو 89 سنت الباوند برغل على أنواعه من جرين وورد كيس 2 باوند $1.39 زي زيتون كليوباترا 750 ميلي $4.99 فيونت زوان علبة 340 جرام $2.49 وجبنة نابلسي فاكيوم من فينيسيا $6.81 الباوند
بيبلوس 175 كود فيرتو فيل سان لوران الموقف مؤمن
نعم ساعتين الصبح
ليش بعدك سهراني لهلا؟
عم بحجز بطاقة سفرتنا على flyclassy.com أسعارهم مش معقولة بتجنن لريح راسي ما بتعامل إلا مع فواياج كلاسي متخصصين بالسفر للشرق الأوسط مصر المغرب العربي وغيرها خدمتهم ممتازة وأسعارهم روعة وعندهم الأماكن دايما مضمونة فواياج كلاسي 150 كود فيرتو سويت 201 فيل سان لوران 514-448-0788 أو زور flyclassy.com مع فواياج كلاسي ريح دراسي.
البيت مو بس حيطان وشبابيك، البيت هو شي ملموس معه طولة بحلامنا الكبيرة لنعيش فيه ويعيش فينا. والعقارات منا بس متعهد بناء وعقود من مضية، بل هي تطوير مدروس وترتيب محترف. مع وكيل العقارات سميرة حكوم فيك تستثمر تتملك أو تستأجر بالمكان الملائم والتوقيت المناسب لعقار سكني أو تجاري. سميرة حكوم، خبرة، ثقة واحتراف. للتواصل الاتصال على رقم 514-465-7288.
زينب مشتريت بهالسيارة الجديدة؟
تعرف شو عم تعمل بلبنان؟ شو هالسيارة الحلوة؟
ما فواياج مايسترو مثل عادته، عطول عنده شي جديد. حجز التيكت الطيارة والسيارة على الشهر، طلع لي 5 أيام ببلاش. استلمتها من المطار وبرد على المطار.
فواياج مايسترو أفضل خدمة وأحسن أسعار، متخصصين بالسفر للشرق الأوسط المغرب العربي والسود. 514-381-1999 أو بأوتاوا على 613-260-26-66. جرب مايسترو مرة وما بتغير عنه بالمرة.
صيدليات جون كوتول أصحابها نيلي وتانيا كانعو ترحب بأبناء الجالية العربية على العنوان 237 كود فيرتو 514-331-2134 أو على العنوان 740 بولفار كود فيرتو 514-744-2555.
مساء الخير عن جديد مستمعينا الأعزاء، اليوم حبينا نطلع عليكم بفقرة جديدة بالبرنامج تحت عنوان اسمع مني هالنصيحة. قبل ما نبلش حابب أحكي شوي عن فكرة هاي الفقرة. طبعا نحن نعرف أن الشباب السوريين دائما طموحين بدراستهم وبزيادة تحصيلهم العلمي، وكل شخص عم يدرس جامعة رح يعرف أنه عم بيتلقى كتير من الأسئلة حول تجربته أو ليش اختار هالفرق أو كيف سجل. مشان هيك نحن قررنا نخصص وقت صغير من البرنامج لحتى نستضيف معنا بكل حلقة أشخاص من ذوي الاختصاص ومسجلين بهي الفروع لحتى يحكونا شوي عن تجربتهم والخبرة اللي اكتسبوها بهذا الفرع. واليوم نحن بصرنا نستضيف شاب سوري متميز ما تردد أبدا بتلبية دعوتنا، وتعرف أنه اليوم المعلومات حيقدمها حتكون كتير مفيدة. خلونا نستضيف سوا ونرحب بشادي مقدسي مهندس اتصالات سوري. شادي أهلا وسهلا فيك.
أهلا وسهلا فيك
شادي. قبل ما نبلش بهندسة الكهرباء أو نحكي شوي على هذا الموضوع، بدي أسألك سؤال صغير. هلا بشكل عام العالم واتجه على كندا من جديد، على الرغم انه بيكون عندهم عشرات السنين الخبره بسوريا بفرعون، ومع هالشيء حسب متطلبات سوق العمل بيقرروا يغيروا الفرع او ياخذوا اختصاص جديد. ممكن تحكي لنا شوي ليش اخترت مره ثانيه هندسه الكهرباء، علما انه انت كنت عم تدرس هندسه اتصالات بسوريا اللي هن فرعين مثل ما بيكملوا بعض او نفس الشيء تقريبا؟
هلا ودرست انا بسوريا، كنت يعني بلشت حب الفرع أكتر، بعدين اشتغلت فدخلت بالدومين أكتر، ودخلت بالدومين أكتر حبيته وجيت لهون صراحة يعني دورت وسألت شفت انه الفرع منيح هون بكندا وانا بحب فرعي فرجعت دخلت هندسة كهرباء بكونكورديا.
حلو كتير. طب خلينا هلأ نفوت شوي بالخطوات اللي انت اخذتها لحتى وصلت لهذا الفرع. خلينا نبلش بالبداية لعن مين رحت، كيف سألت وكيف بلشت.
هلأ أول شغلة لازم الواحد إذا بده يدخل على الجامعة طبعا أول شيء بيفتح الويب سايت تبع الجامعة وبيقرأ المتطلبات، لازم يفتح فايل ولازم يروح أول شغلة على الجامعة ياخد أدفايزر. طبعا. يسأل على أدفايزر بالستودنت سنتر، الأدفايزر بيمشي معه خطوة بخطوة، بده يفتح فايل، بده وراءه الجايبون من سوريا حتى لو مترجمين بده يرجع يترجمون أو على الأقل يصدقون عن الترجمان المحلف هون بكندا ويرفقهم كلهم مع الملف تبعه. في شغلة كمان مهمة ضرورية هي إثبات اللغة، فلازم يعمل فحص آيلتس أو توفل ولازم يجيب علامة محددة ويدخل على الجامعة. هلأ فيه يفتح الفايل قبل ما يعمل فحص اللغة بس لازم يخلص فحص اللغة قبل ما يبلش الدراسة.
طيب في شو صعوبات واجهتك سواء بتقديم مثلا وراءك قالوا لك انه نحن لازم نضطر لانه طبعا هون النظام بكندا لو فرضنا طالب غير سوري ممكن هنا يتواصلوا مع الجامعة الأساسية وبياخذوا كشف علامات منه، يكون في مراسلات بين المكتب التواصل الأجنبي بالجامعة وبين جامعة اللي انت بدك تسجل فيها بكندا لو فرضنا كونكورديا. انت واجهت شيء من الصعوبات ولا لا؟ كان في تساهل بالنسبة للطلاب السوريين بالنسبة للنسخ الأصلية من كشف العلامات أو شيء من هالشيء؟ يعني كان في صعوبات محددة واجهتك أثناء التقديم؟
هن الصراحة ايه بيطلبوا ورقة من الجامعة، بيطلبوا ورقة من الجامعة دايركتلي يوصلوا لهون جامعة كونكورديا، بيطلبوا كشف علامات قصص. فانت طبعا لازم يكون عندك كشف علامات بس وراء الجامعة، يعني لانه نحن سوريين وبسبب الازمة بسوريا فهن يعني متفهمين الموضوع وانت بتكتب لهم انه انا ما عندي قدرة اني ما عندي حدا هنيك مثلا او ما عندي قدرة انه حدا وقتها بيقدروا انه يتخلوا عن الموضوع، يعني ما في مشكلة.
تمام. شادي السؤال اللي بنسأل كتير لكل شخص سجل جامعة، هل انت قدرت تلغي شيء من موادك القديمة؟
هلا للأسف الموضوع فيك تلغي بس مش كتير، وصراحة انه يعني لازم انت تلاحق الموضوع. يعني هون بكندا انت بتقدم تفتح الفايل بعدين بتيجي بتقلهم انه انا بدي اعمل مواد كذا وكذا بسوريا بدي اعمل لهم تعديل، فهن بيعطوك فورم انت بتعبيه بتتعذب لانه بدك تقارن بين مواد اخذهم بسوريا ومواد هون انت بدك تعمل هاي القصة، تعبي الفورم وبتعطيهم للجامعة بيدرسوه بعدين بيعدلوا لك اياه. بس يعني انا بالنسبة لي يعني متخرج ومخلص عدلوا لي 4 مواد من مواد الفرع وشالوا لي كل المواد اللي بدرسوهم قبل الفرع اللي هن الرياضيات وفيزياء وكيمياء.
طيب وبالنسبة للمواد، لانه احنا بنعرف انه توظيف الجامعة احيانا بيكون مترجم، يعني هلا من جديد ممكن باشرة ممكن كلية الطب البشري صارت تترجم المواد اللي عندها او تترجم توصيف المواد بالنسبة لكليتك للكليات الثانية اللي ما فيها توصيف مواد. هل لقيت صعوبة مثلا لو فرضنا انت كنت عم تروح على ادفايزر او عم تقدم هذا الطلب، لقيت صعوبة بمقارنة المواد مع بعضها او في حدا كان معك بهي الخطوة؟ لانه هي خطوة ما انا سهلة، يعني انت تاخذ كل مقرر تشوف شو بيساوي بهي الجامعة، مين ساعدك بهي الخطوة بالضبط؟
والله صراحة يعني هن المفروض انه انت تقدم لهم التوصيف مترجم بالانجليزي، بقى بدك تدبره وترجمه هون اذا ما هو مترجم للانجليش. هلا مشان موضوع انه الخطوة بخطوة، صراحة يعني هن بشكل عام عندهم فريق مختص بهالقصة، بس للأسف انه نحن جامعاتنا بسوريا في بعض الاسوسيشنز هون بكندا يعني بيعترفوا بمواد عالمية، نحن للأسف موادنا ما موجودة بالأسوسيشن زي، فبدك تضطر انت تقريبا تفتح الديسكريبشن تبع كل مادة على الويب سايت وتقرأ التوصيف تبع مادتك انت اللي بأخذها بسوريا وتقارنهم وتكتب، يعني انت بدك ما حدا بيساعدك فيها للأسف. يعني
طب بس تعقيبا على كلامك شادي، لازم الفترة اللي يتقدم فيها الطلاب يكون مو أكتر بتوقع بيعطوك مهلة أسبوعين أو شيء لحتى من تاريخ قبولك للأوفر تبعهم admission letter. بيعطوك اسبوعين لتقدر تقدم هذا الطلب انه انت بدك تلغي هاي المواد لانه انت اساسا عندك اياها. وطبعا هذا بالنسبه لجامعه كونكورديا. بتكتب المواد اللي انت عندك اياها وبتقارنها، بتحط النص السطر مع المواد اللي انت شفتها بتشابهها وبتقدمه، وبجوز بيجيك الرد خلال اسبوع او
تقريبا. هو في فورم بتعبيه حقل، يعني مثلا اسم المادة بسوريا، اسم المادة هون، وقديش أخذت فيها وأنا سنة أخذتها.
تمام.
وبتعملون دول كلياتهم.
طيب شادي، خلينا نفوت شوي بالفرع أكتر. نحن بنعرف إنه الطاقة الكهربائية وهندسة الكهرباء فرع كبير، أكيد في اختصاصات. شو بتحكينا عن الاختصاصات الموجودة؟ وأنت كونه صار عندك خبرة ممكن هلا استناد على خبرتك السابقة أو خلال دراستك هلا، بتفضل فرع أو اختصاص عن اختصاص تاني نظرا لمتطلبات سوق الشغل أو سهولة الدراسة أو أي شيء تاني؟
هلا هون بكندا او بكونكورديا لنقول في عنا كذا اختصاص، منهم طاقة وفي تحكم وفي اتصالات اللي هو كان فرعي بسوريا، وفي الالكترون. هلا بكيبك بالذات انا يعني كشفت خلال دراستي هلا انه هي مدعومة لهندسة الطاقة او الباور، يعني الاختصاص الباور بكونكورديا، لانه هو مدعوم من هيدرو كيبك، وفي كتير اساسيشنز بياخدوا طلاب، ويعني فيك تقول انه 99% او لنقول فوق 95% كله بيلاقي شغل بعد ما يتخرج بهذا المجال. مشكلته هذا المجال انه لازم يكون تعرف فرنسي تقريبا. طبعا. تقريبا تقريبا فلوينت بالفرنسي.
وبأنه سنة بيتم الاختصاص؟ يعني هلا هو بعرف انه اول سنتين كل طلاب تاخذ نفس المواد وبعدين بتبلش تاخذ موادك الاختصاصيه. طب بهي الفتره في حدا بيساعدك لتختار هذا الفرع؟ يعني مثلا هل في حدا بيساعدك لتختار انه اختصاص مناسب؟ لانه احنا بنعرف انه هني ما بيكونوا بهالوضوح، يعني انت اذا بتاخذ مثلا الماده رقم واحد رقم كذا رقم كذا وتكون تختار فرعك بهالطريقه، في حدا بيكون مع الطالب خلال هاي المرحله بجامعه كونكورديا ولا لا الطالب لحاله لازم يعرف الاختصاص؟ وبأنه سنه هدول بالضبط ممكن الطالب يبلش يختارهم؟
هلا ما في حدا معك انه مختص معك دائما، بس انه الادفايزر موجود. يعني طلاب الهندسة كلهم عندهم أدفايزر، فيك أنت تراسلها بالإيميل، تطلب موعد تروح تشوفها إمتى ما كان دغري، يعني بترد، ممكن تتأخر عليك شوي بس ما بترد بالنهاية. هلأ من شان موضوع إنه المواد وكذا واختصاص، هلأ في عنا نحن عالجامعة، موقع الجامعة بالهندسة بشكل عام، في شيء اسمه كورس سيكونس. كورس سيكونس هذا إذا مشيت عليه هو ترتيب مواد، يعني إن الجامعة بتنصحك إنه أنت بالفصل الأول تأخذ المادة الفلانية والفلانية والفلانية مثلاً، بالفصل الثاني تأخذ دول، إذا تمشي عليهم بتوصل للأخير لوقت اللي بدك تختص اللي هو تقريبا آخر سنة، بتوصل إنه أنت أخذ كل المواد المهمة، وحسب انت شو حبيت او حسب علاماتك بتختص بالاختصاص اللي بدك اياه.
تمام. شادي، خلينا شوي نحكي عن مجالات الشغل الموجوده بمونتريال خصوصا او بكيبك عموما. فيك تحكي لنا شوي عن مجالات الشغل تبع هندسه الكهرباء هون بكيبك؟
هلا بكيبك يعني انا شفت انه عندك مع هيدرو كيبك كثير موجود اشغال، وفي عندك بالالكترون او بالتحكم موجود، لانه في كتير في شركات تعمل تصميم هاردوير ديزاين واختصاص، هدول بيعملوا دارات وكذا، فهدول الاختصاصات مهمين وموجودين. هدول اختصاص بالالكترونيكس اذا واحد يروح الكترونيكس. هلا بالباور في عندك هيدرو كيبك وفي كتير معامل وشركات، وفي عندك كمان بالاوبشن تبع التحكم كمان في عندك كتير شركات مع هندسة الطيران كمان، حتى انه كلهم هدول داخلين ضمن مجال الكهرباء بالاضافة لهندسة الاتصالات. بس هندسة الاتصالات مجالها بتخيل اطول، انه لازم يعني بيطلبوا اكتر ماجستير ودكتوراه.
تمام. شادي، خلينا شوي نحكي عن تجربتك الخاصة بالشغل. هلا احنا بنعرف انه انت الفصل الماضي انهيت اول استاج لك، حابب اسألك شوي انه المعلومات اللي عم تتلقاها بالجامعة، لانه عطول في جدل انه الطالب اللي عم يدرس بالجامعة بجوز بيفرق شوي على الطالب اللي عم يدرس بالكوليج، كونه نمط المعلومات بالجامعة بيكون نظري اكتر، بالكوليج بيكون عم يدرس شيء عملي اكتر. خلال تجربتك لفترة قليلة بالشغل، انت لاحظت هالشي، هل شيء مظبوط او لا؟ والسؤال الثاني موضوع اللغة، قديش كان موضوع اللغة عائق بالنسبة لك؟ هلا نحن بنعرف انه الفرنسي هون شيء كتير ضروري، خاصة بس في فروع هم مثلا بكندا مثل هندسة المعلوماتية شوي مصطلحاتهم عالمية، فما كتير بيلاقوا حاجة للغة الفرنسية. بالنسبة لهندسة الكهرباء نفس الشيء ولا؟
هلا اذا بنبلش باللغه، اللغه يعني هندسه، عفوا الفرنسي، الفرنسي يعني مفتاح للدخول بالاختصاص او بالمجال تبع الشغل، بس يعني ما انه الزامي انك انت تستعمله خلال ضمن الشركه، لانه كل شيء فيه دوكيومنتيشنز ملفات بدك تقراهم كله بالانجلش. ممكن يصلك ايميل، انا الشركه اللي اشتغلت فيها هون بكندا كان الايميلات توصلوا انجليزي وفرنسي، ف يعني حتى لو ما بتعرف تحكي فرنسي ما كان في مشكله، بس ممكن يعني تعاني مثلا مع حدا انه ما هو ما بيحكي انجليزي، فبدك تضطر
ممكن ببيئه العمل، بس ببيئة مصطلحات
بس
عمليه،
مصطلحات عمليه لا انجلش بيكفي، بس انه ايه يعني بيطلبوا، في كتير شركات تطلب انه تحكي فرنسي او على الاقل انه ما تكون يعني
تعرف الاساسيات،
تعرف الاساسيات. هلا مشان موضوع السؤال الثاني اللي سالتني اياه تبع
المعلومات،
المعلومات خلال الجامعه، انت وقت اللي بتدرس بالجامعه اكيد يعني في كتير مواد مهمه وبتفيد بالحياه العمليه، بس ما كلهم اكيد. المهم واحد يشتغل يعمل بروجكت ويشتغل على حاله عمليا. هلا ايه جامعه الكوليج اللي بدرسوا كوليج احسن مننا عمليا، بس كمان مش احسن مننا بالنظري. فأنا رأيي النظري والعملي بيكملوا بعضهم، وخاصة إذا أنت عملت نظري وعملت بروجكت وتدربت لحالك ما اكتفيت بس بمواد الجامعة، بتخيل هالشي بيفيدك أكتر. وأنا شفت خلال مجال العمل أنه اللي عنده experience أكتر هو الأحسن.
طب شادي، بنهاية حوارنا اليوم كان في عندك نصيحة صغيرة بخصوص الكواب حابب تقدمها لكل المستمعين، شو بتحب تحكي لنا هذا الموضوع؟
هلا أنا برأيي يعني هذا الاوبشن كتير مهم بجامعاتهم بكندا، هو اوبشن كوب بروجرام. هذا انه الطالب بيسجل بجامعة بيعمل دراسة سنة، بعدها بيترك الجامعة بيروح 4 شهور بيعمل تريننج او ستاج، بعدها بيرجع الجامعة وبيكمل سنة درس، بيرجع بيعمل كمان مرة تانية ستاج ومرة تالت ستاج، فبيتخرج معه سنة كاملة خلاص اكسبيرينس، يعني تقريبا فيك تقول بيتخرج جاهز لسوق العمل، وطبعا خبرة كندية وبشركات كندية، فاحتمال كبير انه يرجع يشتغل بشركة من الشركات اللي عمل فيها ستريننج او لا بغير شركة، بس المهم عمل خبرة، يعني ما طلع فريش شركة من الجامعة. مشكلتها انه بده ينضغط الطالب لانه بده ياخذ مواد اكثر، لانه نفس الوقت يعني بده يتخرج مع نفس الوقت الطالب الموك اب، الطالب العادي تخرج خلال 4 سنين، طالب الكوب كمان يتخرج خلال 4 سنين، مع انه هو عم يترك الجامعة 3 فصول ويروح يشتغل فيهم، فيعني انه بياخد بكل فصل دراسي بياخد مواد اكتر من الطالب العادي.
تمام، معناته بس لحتى نضوي اكتر على هذا الموضوع، هو الكوب هو اوبشن من البرنامج بتاخده نفسه، حتى ما انا موجود بس في هندسة الكهرباء تقريبا كل اختصاصات الهندسية بجامعة كونكورديا او حتى بغير جامعات عندهم هذا الخيار. صح هو متعب وبيشكل ضغط على الطالب من ناحية الوقت، بس نفس الوقت بيشكل له مردود مادي مع خبرة عمل خلينا نقول جيدة أو ممتازة خلال فترة دراسته. شادي بشكرك كثير لأنك لبيت الدعوة اليوم، ونحن بنفتخر فيك ومفتخر بكل الطلاب اللي مثلك. تحب تضيف شيء؟
تسلم يا رب، شكرا لك وشكرا لاستضافتي معكم، والله يوفقكم يا رب.
أعزائي المستمعين، شكرا كثير لكم عن جديد. بتحبوا يعني نحكي عن أي فرع للمستقبل، تواصلوا معنا عن طريق الصفحة أو عن طريق الكومنت، ونحن أكيد رح نستضيف الأشخاص اللي فينا يساعدونا بهذا المجال. وشكرا كثير لكم ومساء الخير.
كل أربعة أنتوا على موعد مع برنامج ليالي يمال الشام من الساعة 7 للـ10 مساء.
مش عايدك قولي من صغير، عايدك قولي مين، قولي مين. مش عايدك قولي من صغير، عايدك مش عايزك كل من غيره.
الفقرة الثقافية والزميل ناهد كوسا بمواضيعه الجميلة والعميقة. اليوم موضوعنا عن الجولان، نحكي عنه تاريخيا، لغة، جمال، الغنى تبع هذا المنطقة الرائعة من سوريا. أهلا فيك، أهلا وسهلا فيك.
أهلين عصام وأهلين بمستمعينا الكرام.
شو بالنسبة للجولان؟
إذا رايحين نقسم موضوعنا على عدة فقرات، خلينا نعرف الجولان بشكل عام. هي منطقة جبلية بركانية تقع جنوب سوريا. وقت منقول بركانية، إذا منقرأ بالمقالات الجغرافية أو الجيولوجية بيقولوا أنه هضبة الجولان واقعة تحت بركان ممكن ينفجر في أي لحظة من الأوقات. هالمنطقة الجبلية تلامس الحدود بذات الوقت، الحدود اللبنانية والأردنية والفلسطينية التي تتقاطع عند شواطئ بحيرة طبرية. كانت تسمى هضبة الجولان، كانت تسمى الهضبة السورية حتى عام 1967، وتم الاستيلاء عليها من إسرائيل. أخذوا المرتفعات الغربية والجنوبية منها، ومن يومها صرنا نقول أكثر اسم الجولان من أو مرتفعات أكثر الجولان أكثر شيوعا من هضبة الجولان. المنطقة تاريخيا هي منطقة قديمة جدا، سكنها العاموريون والآراميون، ومن بعدهم أجوا الغساسنة. تاريخ ما يقارب 4000 سنة من الحضارة، طبعا عم نحكي من الحضارة الحديثة في تاريخ الإنسان على أقل تقدير. وكانت مثل ما قلت في العهد البدايات العهد العربي أنه كانت جزء من إمارة الغساسنة. هلأ وحتى في قبل ما أنتقل على اشتقاق الاسم، حتى النابغة الذبياني في القرن السادس، هو طبعا يعتبر من أصحاب المعلقات بعض قصائده، ذكر الجولان في قصيدة نعى فيها النعمان بن الحارث الغساني. معي الأبيات الشعر، ولكن بدي أترك للمستمعين الكرام إذا بيحبوا يذكروا الجولان
والنابغة الذبياني في قصيدة النعمان بن الحارث الغساني، بتشوفوا كل التفاصيل. طبعا إذا بدنا ننتقل على اشتقاق الاسم،
كلمة جولان منين؟
نعم جيت. طبعا ما بنقدر نرجع كتير، بس بما وقع بين أيدينا من المعاجم والقواميس، الجولان هي ما تجول به الريح على وجه الأرض من تراب وحصى. وطبعا واضح أنه الجولان كنا عم نقول مرتفعات جبلية، فالهبوب الرياح عليها،
يعني بتشوف من ما هي مرتفعة ممكن تشوف أراضي فلسطين منها كمان.
تماما تماما. وإذا بس مشان أكمل على اشتقاق الاسم، عنا الجولان من جال وطاف ولم يستقر، أي يتنقل، ومنها تجي كلمة التطواف، ويقال لم يتعب عن الجولان، أي لم يتعب من التطواف، ويقال لم يتعب عن الجولان أي عن الطواف في المنطقة اللي عم يدور فيها شخص. وتطلق أيضا على الطواف للرعاة مع المواشي في المراعي، وكلياتنا بنعرف أنه منطقة الجولان أو مرتفعات الجولان مناطق زراعية غنية، خصبة وغنية جدا،
بتشكل قسم من الهلال الخصيب، لذلك هي خصبة كتير.
نعم.
منطقة الجولان مشهورة طبعا بكتير من أنواع من الزراعة والحمضيات
ومثل ما قلنا أنه الجولان بالاشتقاق اللغوي واضح جدا، حيث تعج في هذه المرتفعات الغبار، وخاصة التراب والغبار الطبيعي يعني، وخاصة في فصلي الصيف والخريف. مساحة الهضبة ما يقارب 1860 كيلومتر مربع. طبعا خسرة سوريا ما يعادل 1200 كيلومتر مربع. ولمستمعينا الكرام حتى ياخذوا فكرة عن الحجم الخسارة، هي ما يقارب جزيرة موريال وضواحيها القريبة. يعني إذا حكينا موريال ولافال وأجزاء قريبة، منلاحظ أنه هي المساحة المنهوبة من مرتفعات الجولان. لكن الأهمية الاستراتيجية لهالمرتفعات هي كونها مصدر طبيعي للمصادر أو للثروة المائية الموجودة في جنوب سوريا. بتطل على بحيرة طبرية وإلى نهر اليرموك، عنا نهر الأردن، منابع نهر الأردن، وهناك مجاري عديدة لأنهار موسمية وجداول وينابيع مياه عذبة. هالثروة المائية كانت تمثل ما يقارب 14% من مخزون سوريا
للمي. بدي أقطعك شوي وأطلع شوي عن الموضوع، يمكن هي كانت إحدى الأسباب اللي خلت إنه إسرائيل تستولي على الموضوع،
ولا تزال إلى اليوم. 14% من مخزون سوريا المائي قبل بناء سد الفرات على نهر الفرات، وهي طبعا إلى الآن تمثل ثلث مياه بحيرة طبرية. بحيرة طبرية تلت المي تجي هي من الجنوب السوري من مرتفعات الجولان، ولذلك تعتبر ثروة مائية هامة جدا.
ننتقل
عدد قرى الجولان. يعني نحن وقت عم نحكي عن الجولان وعن طبيعتها وعن تضاريسها، بنقدر نقول أنه عدد قرى الجولان 164 قرية. طبعا عم نتحدث عن قرى صغيرة، معظمها تدمر مع الوقت، ولكن بقي من أهم قراها بما فيهم السكان إلى اليوم. عنا مجدل شمس، عنا مسعدة، عنا بقعاتة، وعنا عين قنية والغجر، وطبعا في قرى أخرى، بس هدول أكتر شيء فيهم التجمع السكني الموجود. معظم هالسكان هن من السوريين العرب، وكمان في عنا من السوريين الدروز والتركمان والشركس. بيتراوح العدد الإجمالي للسكان السوريين حوالي 25,000 مواطن سوري يحملون الجنسية السورية، لكن هذا العدد يصل إلى الضعف إذا أخذنا بعين الاعتبار كل المستوطنين من غير العرب اللي بدأوا الانتقال إلى هالهضبة اعتبارا من سنة 1968. طبعا مثل ما تفضلت في مهاجرين أو نازحين اللي راحوا إلى شمالا إلى القنيطرة ودمشق والمدن الجنوبية من سوريا.
طبعا. بالنسبة للجولان للجولان عبر التاريخ، يعني التاريخ
تاريخيا منطقة غنية جدا جدا، يعني أنا أسعدني البحث عن هالموضوع. ليش؟ لأنه المنطقة مثل ما قلنا نقطة اتصال بين شمال فلسطين، جنوب لبنان، شمال الأردن، الجنوب السوري، بحيرة طبرية، وهي المنطقة اللي شهدت العز التاريخي أيام الرومان، وكانت قيصرية. قيصرية مثل ما نحن اليوم بنسميها مثلا محافظة كبيرة في عهد فيليب أيام الرومان، وإلى الآن نجد فيها آثار لمدينة رومانية محفورة في الجبال. يعني المدينة مي على الأرض بقدر ما هي مثل معلولة جبلية.
معلولة صدق.
ومنشوف فيها تجاويف في أعلى الصخور أو في أعلى قمة الجبل تشبه ما يسمى اليوم المحاريب، ونحن منقول محراب، منشوف تماما نفس شكل المحراب بنفس التفاصيل تقريبا بنفس المقاييس موجودة في صدر الجبال الصخرية. طبعا هالشكل من المحاريب استعملوا الإغريق قديما قبل الرومان ليحطوا آلهة التماثيل للآلهة والملوك أو الأباطرة، ولحقوهم الرومان بنفس الشيء. ومن بعد ما أجت المسيحية في العهد البيزنطي أخذت نفس الشيء واستبدلت التماثيل بالقديسين والآلهة إلى آخره. وحاليا في العقيدة الإسلامية المحراب هو نفسه، هالأشياء اللي اخذينا من ما قبل الميلاد تسمى محراب ومنشوفها بالمساجد. طبعا إضافة إلى الآثار الرومانية وجدوا العديد من الأقنعة الحجرية، قناع وجه من الحجر والفخار المشوي، وهذا بيدل على وجود حضارة من العهد النيوليتيك، يعني فجر الحضارات، وعم نحكي ما يقارب 8000 سنة من اليوم. طبعا إضافة إلى معبد روماني معروف جدا هو معبد الإله بعل، وعنا للي بيبحث على الانترنت أو عن طريق جوجل بقدر بيحط موقع رجم الهري اللي هو بيعود تاريخه إلى 3500 قبل الميلاد، يعني مع 2000 ميلادية عنا حوالي 5000.
وهذا التل معروف يعني بقارنوه بتل بأوروبا
نعم، يماثل المركز الفلكي الموجود في بريطانيا اللي هو ستونهينج، كتير معروف. كتل من الأحجار البركانية بشكل متاهة دائرية، طبعا هي لها علاقة بتربط الإنسان بالسماء والنجوم، ويحسبوا عن طريقة الفلك والأشهر والأيام. واللي لاحظوا بهالدائرة الفلكية الموجودة في هضبة الجولان أنه ممكن تعيدنا إلى الوراء 13000 سنة بشكل تقويم قمري دقيق. 13000 سنة إلى الوراء.
هلا أنا بعرف مثلا إنه الرجم بلغتنا المحكية مثلا
نعم.
بالسويد هو امتداد للجولان ودرعة وكذا، كلها هي تقريبا نفس العادات والتقاليد، فكنا نقول كلمة رجم هي الحجار اللي كانت متكومة بسبب البراكين بسبب الزلازل تتراكم يسموها رجم. طيب هذا الرجم، رجم
الهري
اللي عم تتحدث عنه حضرتك، انه هذا معمول بشكل دائري،
بشكل يعني دائري
يكون معمر كبرج لهي للشيء
ممكن، ولكن اكثر الشيء هو يقال انه مثل حضارات المايا، مثل حضارات المايا او جنوب امريكا، هي مثل مراكز ممكن تكون يعني بنفس الوقت الى الآلهة، وممكن نفس الوقت لتكون للمعتقدات او للحساب الزمن والفلك الى اخره، ما بنعرف. طبعا بدي ارجع لهالموضوع بعد لحظات، يعني بالاضافة الى كل هالآثار موجود عدد كبير من الكنائس القديمة اللي بترجع إلى العهد البيزنطي، وكلياتنا بنعرف أنه المسيحية نشأت في فلسطين ومنها صعدت إلى الشمال باتجاه الجنوب السوري ومنها إلى أنطاكيا وأوروبا، طبعا ابتداء من القرن الرابع الميلادي في العهد البيزنطي. وكانت دمشق مثل ما كنا نعرف أنه بولس الرسول بيطلع من طريق بحيرة طبرية باتجاه دمشق إلى أنطاكيا، وحتى البابا يوحنا بولس الثاني جون بول دو بيزور تلة في جنوب هضبة الجولان، يقال أنه المسيح ألقى منها أو عليها موعظة الجبل الشهيرة الموجودة بالإنجيل. طبعا هناك كثير من الحكايات والأساطير اللي بتدور حول هضبة الجولان وجبال الشيخ. مثل ما تفضلت قلت بدي أنهي الموضوع لأنه يمكن شوي تأخرنا في الفقرة. طبعا إضافة إلى الآثار وقلعة النمرود موجودة كما فيها، الكثير من التساؤلات تدور حول تاريخ الهضبة السورية، فبتوجه إلى كل الباحثين في التنقيب والآثار أنه هالأسئلة إلى اليوم تبقى دون إجابات، وعلينا نحن توثيق أرضنا وحضارتنا وتاريخنا، فهناك من يتربص بها ويعمل على ضم تاريخها إلى تاريخ آخر. فافتحوا عيونكم لأنه الكبير
وضحوا للحقيقة. شكرا كتير ناهد، الوقت كان شوي قصير بس إن شاء الله بحلقات ثانية نتوسع مواضيع.
طبعا أنا مثل ما بذكر بكل الحلقات أنه نحن بنعطيكم البذور الكلمات والأفكار، وبنترككم أنتو للي عنده الفضول ليبحث أكثر، وطبعا بتقدروا تبحثوا بالإنجليزي بالفرنسي بالعربي وبلغات أخرى.
شكرا كتير ناهد، مواضيع كتير شيقة وجميلة وعميقة. ومعنا الفقرة كنوز من الشرق مع الزميل والفنان الراقي سامي هلال.
فقرة كنوز من الشرق تحت رعاية ريستو كافيه الحلبي. الحلبي لقضاء أجمل الأوقات مع أشهى المأكولات كباب بنجان والسجق والتوشكا، سلطة الحلبي وسر النكهة فيها، منقوشة اللبنة والزعتر وكافة أنواع الساندويش والكوكتيل، وعرواء تشرب أطيب قهوة عربية وأطيب قهوة إسبريسو، ولا البيع بالكيلو. كافي الحلبي على العنوان 80-30 شارل دولاتور على 514-382-77-99.
خير. صادف يوم السبت الماضي 30 أذار ذكرى رحيل العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ 1929-1977. كانت البداية الفنية لعبد الحليم سنة 1953 عندما قدم أغنية صافيني مرة بحديقة الأندلس والتي أدت إلى شهرته. الجدير بالذكر أن الملحن محمد الموجي عرض هذه الأغنية على عبد الغني السيد ورفضها، وقدمها لفتحية أحمد واعتذرت. عندها غامر بتقديمها للعندليب الأسمر والذي أبدع في أدائها. من كلمة سمير محجوب وألحان محمد الموجي، صافيني مرة. كلمات مرسي جميل عزيز وألحان كمال الطويل، وتعتبر من أشهر أغاني عبد الحليم. ويتفق الكثيرون ممن عاصروا العندليب الأسمر أن عبد الحليم أدى هذه الأغنية بعد وفاة سيدة أحبها وكان يتمنى الزواج منها. قد تم تأكيد هذا في مسلسل عبد الحليم. إلا أن الملحن كمال الطويل روى لمجلة فن قصة مغايرة، مفادها أنه عندما سافر عبد الحليم إلى أوروبا لتلقي العلاج سرع اعتقاد أن رحلته هذه هي الرحلة الأخيرة، لذلك ألفها مرسي جميل عزيز ولحنها كمال الطويل إحساسا منه أنه يودع عبد الحليم ويمكن أن لا يراه ثانية. هذا
وقد صرح الملحن المصري محمود الشريف أن هذه الأغنية هي أجمل ما قدم في 50 سنة الأخيرة.
حبيبي شايفك وانت بعيد وانا في طريق الحب وحيد وكل خطوة طالع بقلبي شايفك بروحي شايفك بحبي شايفك شايف سلامك بوجه سلامك بحكي شايفك شايف سلامك بيديك كلامك بحكي شايفك يا
لو كان بجيبي كنت أفضل جنبك.
وجيب لعمري ألف عمر وحدك
فرحتان تملي عيني واستكترتها الدنيا علي فرحتان تملي عيني واستكترتها الدنيا علي يا حبيبي راح اللي راح اللي راح وفرقتنا الليالي ومهما دار الجراح الجراح هتعرف اللي جراح
ليلى العمروسي زوجة الصديق المقرب من عبد الحليم مجدي العمروسي والتي تعلم من خلال زوجها الكثير عن أسرار عبد الحليم من هي حبيبته؟ فأجابت: لم ألتقي بها، وعندما كنت أسأل زوجي كان يقول لي أنها صاحبة أجمل عينين شهدهما في حياته. وكيف رآها عبد الحليم صدفة بمصعد عمارة بالإسكندرية والتي كان له بها شقة وأغرم بها؟ تضيف ليلى العنبوسي قائلة: عبد الحليم كتوم إلى أقصى درجة. وتذكر أن الكاتب الصحفي المصري مصطفى أمين ذكر لها أنه بإحدى حفلات عبد الحليم التي كان يغني بتلوموني ليه كان عبد الحليم ينظر باتجاه معين، ودقق مصطفى أمين بذات المنحة فرأى سيدة جميلة للغاية وصاحبة عينان لم يرى لهما مثيل من قبل، وعرف أنها حبيبة عبد الحليم. بتلوموني ليه كلمات مرسي جميل عزيز وألحان كمال الطويل 1959.
بتلوموني ليه بتلوموني ليه بتلوموني ليه بتلوموني ليه لو شفتم عيني حلوين قد ايه لو شفتم عيني حلوين قد ايه هتقولوا انشغالي وسبز الليالي مش كتير عليه ليه بتلوموني
أسير الحبايب يا
قلبي يداي في موجة عبير من الشعر الحرير على الخدود يهب ويرجع يطير يطير والناس بيلوموني وعمل ليه يا قلبي عايزين يحرموني منه ليه يا قلبي والناس بيلوموني وعمل ليه يا قلبي عايزين يحرموني منه ليه يا قلبي.
حاول تفتكرني مهداة إلى سعاد حسني زوجة عبد الحليم بعد أن فشلت جميع محاولات لم الشمل والإصلاح بينهما، الأمر الذي دفع عبد الحليم لغنائها لعل وعسى أن تتذكره ولا تنساه. تجدر إشارة أن عائلة سعاد حسني اعترفت بزواجها من عبد الحليم عرفيا. من كلمات محمد حمزة وإلحان بليغ حمدي، حاول تفتكرني.
حبيبي والله لسه حبيبي والله حبيبي مهما تنسى حبيبي والله حبيبي عمري ما انسى حبيبي والله حبيبي والله لسه حبيبي والله حبيبي مهما تنسى حبيبي والله حبيبي عمري ما انسى حبيبي والله حبيبي والله انسى حبيبي والله حبيبي مهما تنسى حبيبي والله حبيبي عمري ما انسى حبيبي ابقى افتكرني حاول افتكرني حاول افتكرني افتكرني حاول افتكرني حاول افتكرني لو
حبيبة من تكون، هذه الأغنية التي أبصرت النور بعد رحيل عبد الحليم بعدة سنوات، وسبق له أن سجلها ببداية 1977 من كلمات خالد بن سعود وإلحان بليغ حمدي. حبيبة من تكون،
فأنت في أعماق ذاتي سر أسرار حياتي، فأنت في أعماق ذاتي سر أسرار حياتي، فدعيني يا حياتي، فدعيني يا حياتي، يا حياتي دعيني، فدعيني يا حياتي، يا حياتي دعيني. يفكرون يا نساء يتخيلون، يفكرون يا نساء يتخيلون، ولا تخافي واهتدي واهتدي يا صغيرتي، لا تخافي واهتدي يا صغيرتي، لا تبالي إنني يا حبيبتي تكون، حبيبتي من تكون، حبيبتي حبيبتي أنا من تكون، حبيبتي من تكون، حبيبتي حبيبتي حبيبتي.
فحرصي عليك كحرص نفسي تحزني نظراتك إليك لا تخزيك فمتاتهم عليك لا تحزني لا لا نظراتك إليك لا تخزيك فمتاتهم عليك فأنت في أعماق ذاتي سر أسرار حياتي فدعيني يا حياتي فدعيني يا حياتي يا حياتي فدعيني حياتي يا حياتي يا حياتي يفكرون يا سهل يتخيلون يفكرون يا سهل يتخيلون ولا تخاف واهدئي يا صغيرتي لا تخافي واهدئي يا صغيرتي لا تبالي إنني إنني يا حبيبتي
الحقيقي للعندليب الأسمر عبد الحليم شبانة مواليد قرية الحلوات في مصر. توفيت والدته بعد ولادته، وقبل أن يكمل عامه الأول توفي والده أيضا ليعيش بعدها في بيت خاله متولي عماشة. ومن أيامه الأولى بالمدرسة تجلى حبه للموسيقى، والتحق عام 1943 بمعهد الموسيقى العربية وتخرج منه 1949. اكتشفه الإذاعي حافظ عبد الوهاب وأعطاه الاسم ليصبح عوضا عن عبد الحليم شبانة عبد الحليم حافظ. بصوته كان الحزن والمرارة والمأساة حتى وهو يغني الفرح. رحل باكرا ولكن ما زالت أغانيه تردد حتى الآن. ننهي لقاء اليوم مع كلمات مرسي جميل عزيز وألحان بليغ حمدي. أعز الناس، كان معكم سامي هلال من برنامج الإذاعي السوري ليالي أمال الشام. تحياتي لجميع مستمعينا أعز الناس. النين أربعة القادم إن شاء الله نلتقي.
على طول على طول الحياة نقابل الناس ونعرف الناس ونرتاح ويا ناس عن ناس وبيدور الزمن بينا يغير لون ليالينا وبيدور كل الناس ولا ننسى حبايبنا أعز الناس حبايبنا أعز الناس حبايبنا نعيش العمر تسعدنا سنين وسنين تفوت ما نحس بوجودها ولا وجود ولحظة حب عشناها عشناها نعيش العمر تسعدنا تسعدنا ومين ينسى ومين يقدر في ومين ينسى شعاع أول شرارة حب شعاع أول شرارة حب شعاع غلبني الحب غلبني ونظرة من بعيد لبعيد تقول حبي ورمشي وغلبني الحب غلبني الحب غلبني ومين ينسى ومين يقدر في ومين ينسى حلاوة الزهالة أول سلام بالإيد ولا المواعيد ولفتها ولا ننسى ولا نقدر في ننسى حبايبنا أعز الناس حبايبنا أعز
من اللي فات